السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. السيدات والسادة مشاهدات ومشاهدي قناة سودان بكرة، برنامج وإن طال السفر، نحييكم في حلقة جديدة من البرنامج. وفي البدء نود أن نقر أن لقاءنا هذا لم يكن ممكنا ولا مفعما بالعزم والأمل لولا بسالات شهدائنا والثوار. هذه التضحيات ستظل خالدة في وجدان شعبنا الأبي. السيدات والسادة المشاهدين، سعداء في إنه سعداء اليوم بإنه نلتقي بالدكتور عمر عوض حاج حامد، عميد كلية إدارة الأعمال بالجامعة العربية المفتوحة بمملكة البحرين. دكتور عمر خريج كلية الاقتصاد جامعة الخرطوم. دكتور عمر، مرحب بك في قناة سودان بكرة.
تسلم أستاذ حسام، شكرا جزيلا على الاستضافة، وعجبني جدا كلامك إنه نحن الآن في جو حرية وجو يعني فيه مقدر على تعبير عن آرائنا، وده لم يكن ممكن زي ما قلت لولا تضحيات الشهداء.
شكرا لك يا دكتور، شكرا جزيلا. الحلقة لأنه حتتعرض بعد ممكن كم يوم، فنحن بنقول إنه تسجيل الحلقة مهم التاريخ، اليوم الخميس 25 فبراير 2020. ويعني شاكرين لك دكتور عمر إنه يعني سرعة استجابتك لإنه نلتقي بك في الوقت ده، لأنه للتعليق على القرارات الاقتصادية المهمة للحكومة السودانية اللي هي صدرت يوم في أول الأسبوع ده. قرار يعني هو قرارات متعلقة بتوحيد سعر صرف الجنيه السوداني مقابل العملات الأجنبية، وعايزين في الحلقة دي حقيقة إنه يعني عندك أنت مساهمات، عندك أوراق مكتوبة، وعندك ندوات برضو، عملت ندوة قريبة عن الموضوع ده ومواضيع متعلقة بالقصة دي، لكن نحن عايزين في آراء كثيرة جدا جدا متعلقة بالموضوع بتاع تعويم الجنيه أو ما تعويمه، توحيد سعر الصرف أو لا، وعايزين نستفيد من خبرتك وعلمك في الموضوع ده. فلو يا دكتور كلمتنا في البداية عن يعني من ناحية تاريخية كده عن سعر الجنيه السوداني مقابل أو سعر صرف الجنيه السوداني مقابل العملات الأجنبية، ومن ناحية تاريخية يعني والتغيرات اللي حصلت فيه.
هي طبعا أول حاجة في بعض المفاهيم نثبتها عشان الناس يعني يكونوا يعني متابعين احنا بنقول في شنو. أول شيء طبعا أزمة سعر الصرف هي في حد ذاتها ما مشكلة، هي نقدر نقول عرض لمرض، يعني هي دائما ما زالت مترافقة مع الاقتصاديات النامية، مترافقة مع هياكل الإنتاج الضعيفة، ودي حاجة في كل الدول عالم الثالث عندها إشكالية في أزمة سعر الصرف، فهي مرتبطة بالاقتصاديات النامية، والاقتصاد السوداني واحد من الاقتصاديات النامية منذ أن نشأ، يعني ما طلعنا مرحلة نحن الاقتصاد متطور، فهي ما زالت مرتبطة بالاقتصاديات النامية في المقام الأول. أنا بعتقد أنه أزمة الاقتصاد السوداني بدت مع التأميم. التأميم اللي بدأ في الستينات خلق إشكالية في ثقة الناس بالدولة وثقة الناس بالحكومة وثقة الناس بالنظام الاقتصادي. القصة دي طبعا أدت إلى هروب رؤوس أموال وإلى توقف استثمارات كانت كبيرة جدا وناضجة ماتيور. كان عندنا وكالات وكان عندنا شركات ضخمة وكان عندنا يعني عمل تجاري مؤسس. هذه القرار أو هذه السياسة أدت لأنه يتباطأ معدل نمو الاقتصاد السوداني. في السبعينات طوالي بدأت تسهر أزمة سعر الصرف، إنه بيقى في جاب ما بين سعر الصرف الرسمي وسعر الصرف الموازي، وظهر ما يعرف بسعر الصرف الموازي، وظهر السوق الموازي. السوق الموازي أستاذ حسام مرتبط بأمرين مهمين. السوق الموازي مرتبط بوجود شح في السلعة ومرتبط بوجود قرارات حكومية. يعني أي سلعة إذا يعني الحكومة وضعت لها ضوابط، هذه الضوابط ممكن تكون ضوابط مرتبطة بحجم التداول، بسعر التداول، بطريقة التداول، إذا وضعت الدولة أي ضوابط لأي سلعة وكان في هذه السلعة في شح، في نقص في الطلب ونقص في العرض وزيادة في الطلب، ينشأ سوق موازي. يعني ممكن ينشأ سوق موازي للسكر، ممكن ينشأ سوق موازي للخبز، للمواد البترولية، أي سلعة ممكن ينشأ فيها سوق موازي. فأول ما يكون في ضوابط حكومية طوال ينشأ السوق الموازي. في السبعينات بنصيحة واقتراح من الصندوق طبقت الحكومة لأول مرة سياسة تخفيض تخفيض سعر العملة الوطنية. وظلت هذه السياسة متواصلة ومتوالية منذ ذلك التاريخ حتى القرار الأخير اللي اتخذته حكومة الثورة.
اللي هو سنة
فهذه الأزمة
78 بالتحديد يا دكتور، مش كده؟
73
أو 73؟
73 بداية
73.
السبعينات، أيوة
طيب
بداية
أوكي.
السبعينات. ومنذ ذلك التاريخ بدأ يظهر السوق الموازي. طبعا القصة دي بتقودنا لأمر مهم جدا، إنه السوق الموازي سوق فيري ماتيور، يعني السوق له 30 سنة شغال، قطعا طور أدواته وطور التكنيك بتاعه واكتسبوا خبرة تجار السوق وبقى عندهم قبول، يعني هو ما سوق جديد، هو سوق قديم له 30 سنة. هذه أزمة سعر الصرف في السودان، إنها هي أزمة قديمة، أول حاجة كرونيك، نقدر نقول عليها أزمة كرونيك. ده أمر يعني مهم، أول لازم نتعرض له. الأمر الثاني إنه منذ أن بدأت الدولة السودانية، يعني من بقى عندنا حكومة وطنية في منذ الاستغلال منذ الستينات حتى اللحظة اللي احنا فيها دي، ما كان في منهجية واضحة للإصلاح الاقتصادي في السودان. لم يكن عندنا سياسة نقدية، لم تطبق الدولة سياسة نقدية، وبين قوسين أركز على كلمة سياسة. هذا طبعا في فرق بين السياسة والقرار. القرار ده شيء بيظهر فجأة وشيء بيكون تقتضيه الضرورات المرحلية، أما السياسة دي شيء بيكون مخطط لها وبلاند، وبيكون التطبيق بتاعه الامبلمنتيشن بتاعه بيكون يعني مدرج وماشي بشكل، حتى الريسك والفوريكاستنج والكونسيكونسز بتكون الناس عندهم بها إلمام. ده الأمر الثاني. الأمر الثالث برضو اللي أحب أكد عليه، إنه آلية ومنهجية اتخاذ القرار في السودان فيها إشكال، إنه القرارات الاقتصادية ما مرتبطة بأبحاث علمية. لابد إنه القرار الاقتصادي، قالوا الاقتصاد ده علم، العلم عنده ضوابط وعنده منهجية في التعاطي معه، فالقرارات الاقتصادية في السودان قرارات ما مسنودة بأي أبحاث علمية. الثلاثة أسباب دي في تقديري أدوا لتعميق أزمة سعر الصرف في السودان، بالإضافة للأسباب التكنيكال، لكن ده نقدر نقول إطار عام خلق إشكالية أزمة سعر الصرف في السودان. فهي أزمة قديمة، إجابة على سؤالك، أزمة قديمة بدأت منذ السبعينات، تعقدت بشكل كبير عند خروج عائدات البترول في الألفينات أو 2011 انفصال الجنوب. ومنذ ذلك التاريخ بدأت الزيادات في سعر الصرف تكون زيادات كبيرة وغير معقولة، حتى السوق ما بيقدر يمتصها. طبعا ده بيخلق يعني إشكالية في الاقتصاد وفي المعطيات الاقتصادية الأخرى. وفي 2018 أو قبل يعني الثورة بشوية، الحكومة برضو اتخذت قرار، ما بقول سياسة، اتخذت قرار سمته سياسة صناع السوق. سياسة صناع السوق أدت بوش كبير جدا لسعر الصرف، وحتى القرار الآن يعني الحكومة طبقته، ده حيدي بوش كمان لسعر الصرف في الأيام الجاية. فنحن بنتكلم عن أزمة من 2000 من 73، 2011 اتعمقت، 2018 اتعمقت أكثر، متوقع في الأيام الجاية يكون كمان في مور كومبليكيشنز.
نعم. طيب، لو يعني من ناحية كده بسيطة عشان الناس يقوموا يفهموا الموضوع ده، أنت بتتكلم في محددات لسعر الصرف، وعندها علاقة بال يعني في حاجات تكنيكالي مع يعني ليها علاقة بالاقتصاد
صحيح.
ومؤشرات الاقتصاد، وفي حاجات أنت قلت برضو ما عندها علاقة بالاقتصاد، يعني اللي هي زي المضاربات وكده.
صحيح.
فأنا عايز أعرف منك يعني لو اتكلمت لنا شوية عن إنه السعر، سعر الصرف ده ذاته بيتحدد كيف، ومتين بنقول إنه هو يعني ده صح ولا غلط، أو قريب للسعر الحقيقي ولا لا، والأدوات اللي في يد، وده ممكن يكون سؤال تاني يعني بعدها، الأدوات اللي في يد صناع السياسة للتحكم أو لتغيير السعر.
سعر الصرف طبعا استاذ حسام قال له ازمه، زي ما قلت لك ازمه كومون جدا، ازمه موجوده في دول كثيره، وحتى الدول العظمى، بريطانيا واجهت في يوم من الايام ازمه في سعر الصرف، بريطانيا العظمى واجهت ازمه في سعر الصرف. فازمه سعر الصرف قال لها ازمه كومون ومعروفه وفي دول كثيره جدا، واذا مشينا عملنا يعني تجميع لكل موازين مدفوعات القاره الافريقيه، بنلقى انه القاره الافريقيه از هول عندها عجز في ميزان مدفوعات. يعني اذا جمعت كل الدول الافريقيه، الانفلو والاوت فلو من الدولار، النتيجه بتكون بالماينس، يكون في ديفيسيت، يكون في عجز. فازمه سعر الصرف ازمه كومن، عشان كده الليتريتشر العلميه فيها يعني متوفره جدا، يعني في كتابات كثيرة تعرضت لأزمة السعر والصرف في
ميزان
السودان، في
المدفوعات ده هو الفرق بين الصادرات والواردات، مش كده؟
بين الميزان التجاري، الميزان
ايوه
التجاري هو الفرق بين المدفوعات الواردات والصادرات، وميزان
الصادرات
المدفوعات أكبر
المدفوعات
شوية،
اكبر. ايوه
أكبر شوية including الميزان التجاري
التجاري.
ومتغيرات، متغيرات أخرى.
طيب
فأزمة سعر الصرف اتكتب عنها أبحاث كثيرة، literature فيها very available، وفي abundance، أقدر أقول إنه في abundance للliterature، ومن الناس اللي عندهم contribution مهم جدا يعني إحقاقا لمساهماتهم العلمية دكتور أونور ودكتور البدوي. الاثنين ديل فيري ايرلي اتكلموا عن ازمه سعر الصرف، يعني البدوي في 92 كتب يعني ورقه كانت فيري ماتيور عن محددات سعر الصرف. دكتور اونور برضو استاذ في جامعه الخرطوم برضو عنده مساهمات كثيره في يعني محددات سعر الصرف. واحد من الناس اللي تعرضوا للفكره اللي انت قلتها هسه، انه في اسباب هيكليه واسباب غير هيكليه، هو سماها فاندمنتال ونون فاندمنتال فاكتورز. فاندمنتال معناته مرتبطه بالاقتصاد ومتغيراته ومنطقيه، النون فاندمنتالز هي ما مرتبطه بالاقتصاد وما منطقيه، ومرتبطه دائما بالحاجات السلوكيه، مرتبطه بالسلوك وبنفسيات الناس وكده. ومن ضمن هذه الاشياء المضاربه، المضاربه طبعا هي السلوك راشد جدا، المضاربه هي السلوك اقتصادي راشد جدا، هي ستورينج اوف فاليو، يعني انا عندي قروش سودانيه بحسب انه القروش السودانيه دي كل يوم قيمتها بتنزل، انه احسن قرار اتخذه انه انا خدت القروش دي اخزنها في مخزن آمن، والمخزن الآمن بقى unfortunately هو الدولار. فالمضاربة هي ما نشاط يعني أقدر أقول ما سليم، هي نشاط راشد، راشد جدا. الراشناليتي واحدة من الكونسيبت المهمة جدا في الاقتصاد، فأي زول لازم يلجأ للمضاربة، لكن المضاربة بتخلق هذا العامل الغير فاندمنتال، إنها بتخلق طلب ما حقيقي. يعني أنا بطلب الدولار أستاذ حسام يا إما أسافر، يا إما أمشي أتعالج، يا إما أستورد مثلا، لكن it will not be يعني acceptable انه انا اطلب الدولار عشان اخزن فيه قيمه، ده ما بكون مقبول. فده حيخلق طلب، الطلب والعرض عندهم مع بعض الاثنين تفاعل، التفاعل ده بينعكس على السعر.
السعر
اذا كان في طلب عالي وعرض منخفض طوال السعر بيبدا يزيد. دي اول مبدا بيدرسه طالب الاقتصاد في اول محاضره يدرس نظريه الطلب، بيعرف انه العلاقه بين الطلب والعرض هي العلاقه اللي انا قلت عليك دي. فطالما يعني في طلب، ايا كان هذا الطلب، سواء كان طلب حقيقي لاسباب حقيقيه لاستيراد لعلاج لدراسه، بيخلق مشكله، واذا كان لاسباب غير حقيقيه برضه بيخلق مشكله. النقطه دي مهمه جدا، بتورينا انه ازمه سعر الصرف في السودان ازمه فيها تداخلات كثيره. يعني ممكن نقدر نخلق موديل، الموديل ده يكون سعر الصرف في جانب من المعادله، والجانب الثاني يكون فيه عدد من المتغيرات. زيادة واحد من المتغيرات ده حيزيد سعر الصرف. فنحن نقدر نتكلم على المضاربة، نقدر نتكلم على الاستيراد، نقدر نتكلم حتى على التخبط بتاع الدولة، تخبط الحكومة ده برضو عامل. يعني الليلة لما أنت تتخذ قرار زي قرار صناع السوق، أو سياسة زي سياسة صناع السوق، أنت خلقت بنش ماركينج لسعر الصرف. سعر الصرف اللي كان 40 ده أنت اديته لقلت لأنه يصل 80. لما أنت الليلة تعوم سعر الصرف، تعومه بين قوسين اقول تعومه مش تديره بشكل
أيوة.
بريء، لما تعومه انت كمان اديته نيو بنش مارك، فالان تاجر العمله حيبدا من 385 ويعاين لانه يزيد المارك. فالمتغيرات دي كلها بتاثر على سعر الصرف بما فيها المضاربه. المضاربه
بنش مارك قاصد شنو يا دكتور؟ يعني انت قاصد انه انت لما السياسه. ايوه اتفضل اشرح.
خلينا نقول مثلا مايل ستون،
أيوة.
خلينا نقول مايل ستون محطه جديده.
نعم.
يعني انت سعر الصرف ده اذا اعتبرناه انه المتسابق، المتسابقين كل واحد بيدي الثاني العصايه ويجري مسافه ويديها للثالث والثالث يجري مسافه، ده المايل ستون او ده البنش مارك. انت وريت انه سعر السوق الموازي الان حيبدا من وين؟ طبعا في اي حال من الاحوال لاي سلعه بما فيها الدولار، اذا في سوق موازي، السوق الموازي سعره بيكون اعلى من السوق الرسمي، اللي هو سوق بيلجأوا له الناس، بيلجأوا له لما نفقد الامل في انه السوق الرسمي ممكن يعمل لهم ساتسفاكشن طوال بيمشي تو ساتسفاي ذيم سيلف من السوق الموازي. فقطعا السوق الموازي بيكون سعره اعلى من السوق الرسمي، ده شيء طبيعي. حتى الان القرار الجديد ده بيفترض مارجن او هامش بين السوق الموازي والسوق الرسمي، والهامش ده هو جاست يعني انتندينج تو ميتيجيت الهامش، انه يعمل ميتيجيشن للهامش. لكن لازم يكون في سوق موازي في اي حته في العالم، حتى اذا سافرت يا استاذ حسام، عندك خيارين، اذا مشيت امريكا، اذا مشيت بريطانيا، اذا مشيت الصين، اذا مشيت اي دوله، عندك خيارين، انه 100 دولار قد تفكها في البنك، او تفكها عند زول عنده ترابيزه او طاوله قاعد في اي سوق شعبي يفكها لك. ده سوق موازي،
نعم
ما ضري ما مؤشر لانه الاقتصاد فيه اشكال، لكن السوق الموازي امر موجود، لازم يكون موجود في سوق موازي. فبتبقى الاشكاليه انه انت المايل ستون او البنش ماركينج، انك انت بتدي السوق الموازي محطه جديده يبدا منها. انت لما عملت سياسه صناع السوق، معتز موسى والطاقم الاقتصادي بتاعه افترضوا انه هم بالسياسه دي يزيلوا الضروره لانه يكون في سوق موازي، وانه انا بدل امشي السوق الموازي اهو السوق الموازي والسوق الرسمي الاثنين زي بعض، انا اديته كمان مساحه يتحرك فيها. ولو رجعنا عملنا يعني دياجرام ودايرين نشوف التطور بتاع سعر الصرف، بنلقى فيه جمب كبير جدا بعد سياسه صناع السوق. جمب كبير، يعني الجمب ده ذاته احنا بنقدر هيستوريكالي نقدر ندرسه. يعني احنا ممكن من 1973 نشوف نسبه زياده سعر الصرف بنلقاها متوازنه. لكن لما نجي ل 2018 وما بعد 2018 بنلقى الجمب بقى كبير. فدي واحده من اشكاليات السياسات المتخبطه. فالبنش ماركينج او المايل ستون اللي انا بقصده اللي قلتي اللي بتديها القرارات الما مدروسه زي دي للسوق الموازي. وانا قبل قلت لك، يعني معلش استطرد شويه، انا قبل قلت لك انه السوق الموازي ده سوق فيري ماتيور، مور ماتيور ده الوزراء القاعدين والطاقم الاقتصادي القاعد، ده سوق له 30 سنه شغال، وسوق بيقدم فيري بيرفكت سيرفيس. يعني السوق الموازي ما زي السوق الرسمي محتاج كومبليكيشن، الناس بيسموها في الفريندلي ويز. يعني انت اذا قدرت تحول قروش الان من البحرين، انا عاوز احول قروش لاهلي في الشماليه، انا بضرب تلفون لواحد من تجار العمله، يعني نفترض لتجار العمله، حينزلها في حساب اختي او في حساب اخوي في الشماليه، او يمشي يوديها لهم البيت. احيانا ممكن يوصلوا لمرحله انه يوديها لهم البيت. فهم هو سوق تطور جدا واصبح مور ماتيور ذان القنوات الرسميه.
نعم نعم طيب اتكلمنا اذا وصلنا يا دكتور لانه لسياسه صناع السوق، وقلنا دي بدايه للانفلات الكبير او الفرق الكبير بين السعر الرسمي والسعر الموازي. جاءت الثوره وطبعا وسط الاوضاع الاقتصاديه دي واضح، يعني ما محتاجين يعني غني على القول انه الاسباب الاقتصاديه دي كانت واحده من الاسباب بتاعه قيام الثوره. لكن يعني أسوأ يعني خلي أسوأ المتشائمين من الثوار ومن الناس اللي كانوا في يعني شاركوا في الثورة دي وسعداء بها، ما كانوا بيتوقعوا أنه الأمور الأوضاع الاقتصادية تصل للمرحلة اللي احنا عايشينها الليلة. يعني بكل الواقعية الناس كانوا فاهمين أنه نحن ما حنقدر نحل مشاكل 30 سنة في سنة ولا سنتين، لكن على الأقل كانوا بيتوقعوا وقف التدهور.
صحيح.
أنا عايز أسألك عن السياسات المتعلقة، يعني طيب السبب اللي وصلنا للمرحلة دي من 2018، يعني لو كنا وقفنا في 2018 ديسمبر 2018 أو أبريل 2019 ما كان الحال وصل هنا، اللي وصلنا للمرحلة دي شنو؟
طبعا احنا نرجع
في نظريات فيها. نعم
أيوة. تفضل. نرجع نتكلم على أسباب الهيكلية.
نعم،
يعني احنا قبل وقسمنا يعني أسباب زي ما قال دكتور اونور فاندمنتالز واسباب نون فاندمنتالز، ماشي؟ فنحن نتكلم شوي عن الاسباب الفاندمنتالز. طبعا في علاقه سيجنيفيكانت جدا ما بين التدهور في سعر الصرف ومعدلات التضخم، في علاقه سيجنيفيكانت، وفي امبيريكال ستاديز يعني انفستيجيتد العلاقه دي وامنت عليها واكدت عليها، وكثير من الابحاث امنت على العلاقه بين معدل التضخم والتدهور في سعر الصرف. طبعا لما نتكلم عن معدل التضخم نحن نتكلم عن ظاهره تصاعد لفترة طويلة جدا rapidly increased للأسعار، وده بالذات بالضبط الحاصل في السودان. يعني احنا عندنا إشكالية في التضخم، إشكالية قديمة وصل يعني أبوف التضخم. احنا الآن بنتكلم عن التضخم الانفجاري، ونتكلم عن التضخم الركودي، ونتكلم عن الستاغفليشن، يعني بنتكلم عن حاجات ما بعد التضخم نقدر نسميها ما بعد التضخم. ففي علاقة ما بين التضخم وأزمة سعر الصرف أو تدهور سعر الصرف. أنا في تقديري واحدة من يعني الأخطاء اللي ارتكبت يعني في حكومة الثورة في قراراتها، يعني هي الطباعة، طباعة النقود. طباعة النقود طبعا يعني هي جريمة هي جريمة يعني ترتقي للجرائم ضد الإنسانية. ليه؟ لأنها بتخلي المواطن ده يعني بيواجه مخاطر كبيرة جدا، وهي مخاطر الاستهلاك، إنه مرتبه ما بكفيه ومدخراته تآكلت، إذا عنده أي ثروة أو إرث يضيع يبقى ما في. فالحكومة لأنها جات يعني في أوضاع صعبة، ودائما التحول الديمقراطي، مع إنه أنا ما متخصص في السياسة يعني، لكن التحولات الديمقراطية دائما بتخلق يعني إشكالات في اتخاذ القرار. اتخاذ القرار عند الأنظمة العسكرية يختلف من اتخاذ القرار عند الأنظمة الديمقراطية. الأنظمة الديمقراطية فيها شارع، والاقتصاد في الأنظمة الديمقراطية هو أقرب للاقتصاد السياسي. الاقتصاد اللي بيكون يعني عنده كونسير اباوت ردود افعال الشارع، عنده كونسير اباوت الناس، المكون ذاته العقدي للحكومه فيه ناس اقصى اليمين وناس اقصى اليسار وناس يعني في الوسط، في يعني ما اقدر اقول كونتراديكشن، لكن في اراء كثيره. فعشان كده السياسه ما فيها كونسستنسي. واحده من الحاجات اللي عملها دكتور البدوي، وهو يعني على الصعيد الاكاديمي والبحثي وكده رجل يعني متبحر جدا، ورجل عنده ابحاث يعني فيري ماتيور وابحاث كثيره، ابحاث كثيره جدا. البتوي كتب عن ازمه سعر الصرف في الدول الافريقيه وفي السودان، لكن من الاشياء اللي انا بعتقد انه يعني ربما ما يكون وفق فيها هي زياده الاجور. يعني زياده الاجور بنسبه 600% كانت بالنسبه للحكومه ذاتها، بالنسبه لوزاره الماليه هي كانت أزمة، إنه how to cover this. فأسهل حاجة لوزير المالية إنه يتصل على محافظ البنك المركزي ويقول له أطبع لنا قروش. طبعا الطباعة والتمويل بالعجز، يسموه التمويل بالعجز أو الاستدانة من الجهاز المصرفي،
هذا المصرفي
عنده ليميت. يعني أنت كحكومة ليك لحد 15%، يعني بعض المعايير المالية وكده بتقول لحد 15% ممكن تستدين من البنك المركزي على امل انك انت تسددها خلال فتره محدوده. القانون ذاته، قانون بنك السودان، وضح آلية الاستدانه وقيمه الاستدانه وطريقه استرداد هذه الاستدانه. الشيء اللي حصل، وانا بعتقد انه لا علميا سليم ولا يعني اخلاقيا سليم ولا سياسيا حتى سليم، انه تم تمويل هذه الزياده من الطباعه. الطباعه طوالي زي ما المصريين بيقولوا سمعت في التضخم، طوال الطباعة ظهر أثر في التضخم، وطالما ظهر أثر في التضخم طوال التضخم ده سمع في سعر الصرف.
سعر الصرف،
فالأزمة الكبيرة، الأزمة الكبيرة كانت من غرار. شوف أستاذ حسام، أنت يعني قبل قلت حاجة كويسة جدا، إنه نحن يعني استك في القرارات ما في السياسات. فأخطر حاجة إنه يدار الاقتصاد بقرار، الاقتصاد يدار ببوليسي، والبوليسي مرتبطه باستراتيجيه، والاستراتيجيه مرتبطه بالتولز عشان تخلق الاستراتيجيه، تعمل سوات اناليسيس، تعمل يعني اي حاجه توريك انه الخمس سنوات الجايه او العشر سنوات الجايه حيكون فيها شنو، وبناء عليه انت تتخذ السياسه. لكن القرار، القرار ده ممكن يكون في انك تتزوج، تنفصل، تسافر، تهاجر. القرار يعني ما ينفع في السياسه، السياسه اصلا ما ينفع فيها السياسه الاقتصاديه، ما ينفع فيها القرار، ينفع فيها البوليسي. فزيادة الأجور كانت غرار. شنو الأبحاث العلمية اللي عملت انفستيجيشن للأثر المتوقع لزيادة الأجور؟ ما في. شنو الأبحاث والدراسات اللي حاولت تستشرف حتى الأثر وتعمل له بوليسي، يعني تعمل الأثر ده كمان بوليسي مضاد. الاقتصاد طبعا هو علم البدائل، المشكلة الاقتصادية الوحدة عندها عدد من الحلول، والاقتصاد يعني ما إنه take it or leave it، لأ، الاقتصاد انت بتطبق سياسه، والسياسه دي عندها جانب ايجابي وجانب سلبي، بتحاول تو ماكسمايز الجانب الايجابي وتو مينيمايز الجانب السلبي. فانا بتوقع يعني او بعتقد يعني انه السبب التدهور الكبير في يعني حكومه ما بعد الثوره هو زياده الاجور. ده واحد. اثنين، برضو الحكومه كانت امام التزامات كبيره، التزامات مرتبطه بالخبز ومرتبطه بالمحروقات، والتزامات لا تنتظر، يعني التزامات لا تنتظر. فبرضه كان واحده من الاشياء الخطره جدا اللي عملتها الحكومه عبر اجهزتها الرسميه طبعا، انها كانت بتطبع، تشتري ذهب وتصدر الذهب وتجيب الذهب بدولار، والدولار تشتري به احتياجات البلد. طبعا دي برضه اشكاليه كبيره ادت لوجود تضخم، والتضخم ادى الى زياده سعر الصرف.
نعم. طيب، ده كلام مهم، لانه يعني الانفجار التضخمي ده، يعني دي دايما البرنامج الاقتصادي للحكومه والبرنامج بتاع دكتور ابراهيم البدوي بيتكلم عن حاجات اساسيه في، يعني ده من اول ما استلم الوزاره، بيتكلم عن ما يسميه التركه الثقيله لنظام الانقاذ، وبيقول انه التركه الثقيله لنظام الانقاذ دي فيها الدعم السلعي وفيها تعدد اسعار سعر الصرف.
صحيح.
وحل يعني الحل البرنامج الاقتصادي ده انه رفع الدعم عن السلع، او ما يسمى يعني برضه بطريقه بكلمه اخرى ترشيد الدعم، زي ما الدكتور ابراهيم البدوي او الحكومه بتقول، و توحيد سعر الصرف. وهو كان عايز، يعني الكلام ده ذاته مر بمراحل، لانه في بدايه فتره يعني في الشهور الاولى للحكومه كان بيتم الحديث عن الشروط بتاعه توحيد سعر الصرف،
صحيح.
لكن وضح انه يعني اذا كان الحكومه تشكلت اول وزاره الماليه، او الحكومه تم تكليفها في 2000 في شهر 9 2019، أول موازنة كانت مواجهة البلد موازنة 2020 كانت في ديسمبر 2019، وحصل فيها خلاف، لأنه كان يعني وزير المالية ومجلس الوزراء أجازوا ميزانية، أو كانوا عايزين يجوزوا ميزانية فيها رفع الدعم أو ترشيد الدعم، وفيها توحيد سعر الصرف خلال 6 شهور، وحاجة دي اعترضوا عليها. المهم وبالمقابل مثلا، رغم انه برضه لانه يعني زي ما يعني ذكرت انه موضوع الهيكل الراتبي الجديد او زياده الاجور، كان قبلها دكتور ابراهيم البدوي بيتكلم عن شروط لزياده الاجور، لكن تم يعني القرارات دي رغم انه الميزانيه ما اجيزت زي ما هي، والناس اجازوا موازنه مرحليه وقالوا ياجلوا الاشياء للمؤتمر الاقتصادي، لكن يخيلي القرارات في الوقت ذاك يعني شابت بعض الضبابية، أو حتى يعني ما عايز استعمل كلمة فهلة، ولكن تم إخراج القرارات دي ذاتها بصور مختلفة،
صحيح.
وممكن تكون وصلتنا. فأنا عايزك يعني لو أديتنا رأيك في الحاجات دي كلها مع بعض، اللي أنت تكلمت عن علاقة التضخم بسعر الصرف، أنا عايز أشوف يعني توحيد سعر الصرف مع الشروط اللي كانت بتتقال، واللي هي تم يعني ما معروف الشروط دي حصل فيها شنو.
عارف يا استاذ حسام، طبعا توحيد سعر الصرف وتعويمه ده اجراء ضروري لا بد ان يحصل. يعني ازاله الدعم السلعي ده اجراء ضروري، لان دي كلها تشوهات، دي تشوهات اتخلقت بالتركه الثقيله من نظام الانقاذ وما قبل نظام الانقاذ. يعني التشوهات دي في النهايه كلها اكوميوليتلي خلقت هذا التشوه اللي احنا بنعيشه، انه عندنا دعم سلعي، دعم للخبز ودعم للمحروقات، ده الدعم السلعي، وعندنا تشوهات في سعر الصرف. طبعا الاثنين دول لو يعني يتحلوا خيرا وبركه، لكن هم ما بيتحلوا كده، هم ما بيتحلوا بغرار. يعني انت لما تزيل الدعم السلعي ولما تلغي الجاب ما بين السوق الموازي والسوق الرسمي، دي اجراءات ضروريه وهي دي خاتمه المطاف. يعني انت في النهايه بتكون تزعل لانك انت ما يكون عندك تشوه. يعني سعر الصرف هو بيمثل شنو؟ سعر الصرف بيمثل واحد من اهم مكونات التكلفه لاي سلعه. فاذا كانت التكلفه بتاعت السلعه بسعر ما حقيقي حيكون في اشكال. اذا كانت التكلفه بسعر 55 او 60، انا ما عارف السعر الرسمي ده، انا ما متعامل ده طبعا ما
نعم
عارف
نعم
كم، لكن ايا كان السعر الرسمي ده سعر غير حقيقي، ده سعر ما حقيقي، يعني ما بيعكس عوامل العرض وعوامل الطلب. والدعم السلعي برضو انه كون الدوله تدعم بالذات في الاقتصاديات الحاليه، يعني الدعم السلعي يتنافى مع قوانين التجاره الدوليه او منظمه التجاره الدوليه، يتنافى معها. يعني الاقتصاد الان العالمي جلوبالي، ونحن سبوس يحصل لنا انتجريشن في الاقتصاد العالمي، الاقتصاد العالمي ما فيه دعم سلعي، يعني في دعم غير مباشر. الدعم الغير مباشر اللي كده تسبورت الناس في التعليم، تسبورت الناس في الصحه، تسبورت، لكن انك تديهم قروش تقول لهم هاكم امشوا اشتروا عيش او اشتروا بترول، ده ما موجود. يعني طبعا الكلام ده كله لازم يحصل، لكن ده خاتمه المطاف. نحن عندنا اشكاليه في اقتصادنا السوداني، الاقتصاد السوداني محتاج الى تهيئه. احنا لازم كنا يعني القرار الاقتصادي السليم الاساسي لا تعويم ولا رفع يعني دعم سلعي ولا زياده اجور، ده كله ما محتاجين له اساسا. احنا كنا محتاجين ندخل في مرحله نسميها مرحله التهيئه. مرحله التهيئه، معلش طولت عليك، مرحله
لا الكلام
التهيئه،
كويس يا دكتور، شكرا.
مرحله التهيئه انه نحن نحاول يعني كل النواقص في اقتصادنا ده نكملها. هل تعلم يا استاذ حسام انه نحن دوله على ناس وصلت المريخ؟ من كم يوم ارسلوا يعني
ثلاثة
كاميرا
دول
للمريخ،
وصلت. أيوة
وصلت المريخ اللي كنا بنقولها زمان، الان اكشولي
أيوة
وصلت المريخ. احنا ما عندنا سوق مالي، احنا ما عندنا بورصه، احنا عندنا سوق الخرطوم للاوراق الماليه يتعامل في شهادتين، شهامه وشمم فقط، وشهامه ذاتها وشمم ذاتهم فيهم تشوهات كبيره جدا، والاكتتاب بيتم تكفر استحقاقات المستثمرين والاكتتاب الجديد، يعني طاقية الدفر أصداء اللي بيعملوها الناس في السوق بيعملها سوق الخرطوم للأوراق المالية. نحن دولة ناس وصلت المريخ ما عندنا سوق مالي. السوق المالي طبعا ميزته شنو؟ أو الفاينانشال سيستم، النظام المالي ميزته شنو؟ إنه هو بمب، هو زي الطرمبة بيشيل من السير بلس يونتس الناس اللي عندهم فوائد مالية، يدي الديفيسيت يونت الناس اللي عندهم حوجة للمال، وبيدي حوافز لديل وبيشيل حوافز من ديل، والميكانيكيه دي او الداينامكس ده يشتغل عبر السوق المالي. يعني اذا كان انا مغترب مثلا عندي 2000 دولار او 3000 دولار سيفنج، ال 2000 3000 دولار سيفنج دي بدل تقعد في البنك وما تكون فيها اي فائده، انا ممكن اشتري بيها ورقه ماليه اديها لبنك يديني عليها عوائد. احنا ما عندنا نظام مالي. نحن الان البنك ما يقدر يقدم اي انسنتيف لمدخر، ما يقدر، وإذا قدم هذه الانسنتيف حيقدمها بالعملة السودانية، ومع الانفليشن انت بتكون احسن
شكرا.
تاخد قروشك دي دولار ونرجع للمضاربة القبيل، انه
نعم.
اخدتها دولار قاعدة في الخزنة من انه انا استثمرها. احنا ما عندنا نظام مالي، نظامنا المالي ما عندنا سياسة نقدية واضحة المعالم. يعني منذ الستينات نحن ما عندنا سياسة نقدية واضحة المعالم. دكتور اتوقع صبري او كده كان وزير مالية في زمن الإنقاذ، عنده كتاب اسمه السياسة النقدية في السودان. تقرأ الكتاب ده من أوله لحد آخره ما بتجي السياسة نقدية، تجي العرض اقتصادي لكن ما بتجي السياسة نقدية. طبعا برضو من الحاجات التحفظ يعني للنظام السابق إذا صحت التسمية، فترة الدكتور عبد الوهاب عثمان. عبد الوهاب عثمان واحد من الناس الوضع منهجية للإصلاح الاقتصادي في السودان، خلق ضبط مؤسسي، استخدم سياسه نقديه، ساعدته الظروف طبعا بوجود عائدات البترول، لكن لو ما كان اتبع سياسه نقديه واضحه المعالم كان حتى عائدات البترول دي تبددت، وهي اكشوالي بعده تبددت. يعني احنا ما جانا من البترول في السنوات الخصبه اذا سميناه ما معروف مشى وين، لا مشى مشروعات تنميه ولا مشى بنيه تحتيه ولا مشى طرق ولا مشى جسور، تبدد.
ايوه
فنحن عندنا اشكاليه في السياسه النقديه، نحن ما عندنا سياسه نقديه واضحه المعالم، نحن ما عندنا النواقص تحت الاقتصاد ما كملناها. فنحن كنا محتاجين سنه او سنتين. انا في ورشه من كم يوم واحد من الاخوان سالني سؤال، قال لي يا اخي اذا بقيت وزير ماليه حتعمل شنو؟ بعد كلامك القلت الكثير ده، اها اذا انت بقيت وزير ماليه هتعمل شنو؟ قلت له والله اول شيء اتمنى ما ابقى وزير ماليه لانه دي يعني مسؤوليه كبيره وورطه كبيره، لكن كنت هاعمل تهيئه للاقتصاد السوداني، اهيئ الاقتصاد السوداني، استخدم التكنولوجيا وادوات الدفع الالكتروني عشان اقلل برضه يعني وجود الكتله النقديه الكبيره الخارج الجهاز المصرفي، هحاول اضع ملامح على الاقل لنظام مالي يكون فيه مؤسسات ويكون فيه بنوك. النظام المالي البمب طبعا بتاعه هي الفاينانشال انستتيوشنز، هي البنوك والمؤسسات تحت الاستثمار والمؤسسات تحت الانفستمنت، دي البمب بتاعه. بحاول اهيئ استاذ حسام، احنا لحد هسه جهازنا المصرفي نظامنا المصرفي في السودان ما عنده معايير جوده. يعني عشان تقول البنك ده بنك جيد ولا بنك غير جيد، نحن ما عندنا معايير. فنحن محتاجين نطبق معايير جوده للمؤسسات المصرفيه، من حيث الادوات المستخدمه، من حيث الكادر الاداري، من حيث المعايير الماليه. يعني قبل انا مثلا قلت لك انه 15% ده الماكسيمم حد الاستدانه من البنك المركزي، ده معيار مالي. ليه؟ لانه امن. المعايير الماليه دي وضعت لحفظ سلامه الجهاز المصرفي. 15% دي امنه، لكن لما تصل الى يعني مبالغ ضخمه بتبقى ما امنه. فنحن محتاجين الى تهيئه الاقتصاد السوداني حتى بعد ذاك نجي نطبق هذه السياسات. يعني طبعا نظريه الصدمه او مصطلح الصدمه بيتكلموا عنه الناس، يعني ناعوم كلاين يتكلم عن الصدمه وعنده كتاب
الشوك دوكترين.
ايوه الكتاب على الراسماليه المتوحشه، سماه الراسماليه المتوحشه. الراسماليه المتوحشه ليه سبب توحشها؟ شنو؟ انه يزود اي كونسيرن الكونسيكونسز تطبق السياسه زي اقطع العرق وسيح دم.
وسيح دم، نعم.
فنحن كنا محتاجين الى تهيئه الاقتصاد السوداني، ازاله المشاكل، اكمال الاركان المهمه الناقصه. انا ما اتصور انه في نظام اقتصادي ما في نظام مالي، ما اتصور حاجه زي كده. فدي واحده من مشاكلنا انه نحن ما خلقنا هذه التهيئه.
ما في معلومات زي ما انت اتكلمت برضو في الورقه بتاعتك، او في برضو مثلا انه في اشكاليه كبيره في المعلومات. ودي واحده من الحاجات اللي يعني انت ركزت عليها في ورقه منشوره
صحيح.
عن تحليل العوامل الخفيه لازمه سعر الصرف في السودان باستخدام نموذج التجاره الحقيقيه اللي هو ريال تريد موديل، مش كده؟ انت بتتكلم عن حاجه مهمه جدا. لو يعني لو شرحت لنا بسيط الكلام ده، انت بتقارن بين المؤشرات الاقتصاد الكلي السوداني مع الدول اللي بتشبهنا افريقيه او دول ناميه ثانيه وسعر الصرف
ال
وما
ال
افريقيا. نعم.
سعر الصرف ده عنده محددات، يعني في محددات كثيره وفي مداخل كثيره ونظريات كثيره نسميها ابروتشز. الابروتشز دي كلها تحاول تفهم محددات سعر الصرف في السوق الموازي. شنو اللي بيحدد انه السوق الموازي ده يكون فيه سعر صرف عالي؟ لازم نفهم المحددات، الاسباب، يعني العوامل، نقدر ببساطه نقول العوامل. ففي ثلاثه يعني مداخل مهمه جدا. في مدخل النقدي اللي هو بينظر لازمه سعر الصرف دي كازمه نقديه ويربطها بحجم الكتلة النقدية ويربطها، ودي يعني حاجة العملوا لها تنظير وطلعوها للناس، مدرسة شيكاغو، ميلتون فريدمان، اللي هم ديل ناس نقديين، أي حاجة عندهم مرتبطة بالنقد، مرتبطة بالسياسة النقدية، حتى التضخم ذاته قالوا ظاهرة نقدية. ده واحد من الابروتشز. المدخل الثاني أو الرؤية الثانية لمحددات سعر الصرف حاجة مرتبطة بالبورتفوليو اللي هي بيسموه نموذج المحفظه، اللي هي المضاربه دي، نموذج المحفظه، انه الناس بتوازن ما بين البدائل والعمله، العمله كبديل والبدائل الثانيه الاستثمار والاوراق الماليه كبدائل. ده واحد من الحاجات اللي بتحدد انه الناس تخش في انها تشتري العمله اللي يسموه نموذج المحفظه. ونموذج المحفظه اتكلم عنه برضو البدوي في ابحاث كثيره. الشيء الثالث والمهم اللي هي نموذج المحفظه مرتبط بالستور اوف فاليو اللي تكلمنا عنها في البدايه. النموذج الثالث وانا بعتقد انه من اقرب النماذج للحاله السودانيه هو نموذج الريال تريد موديل، اسمه بالعربي نموذج التجاره الحقيقيه، لكن هو اسمه الريال تريد موديل. الريال تريد موديل ده بيضع معادله ما بين الطلب على العمله في السوق الموازي والعرض للعملة في السوق الموازي، وبيضع المتغيرين ديل تحديدا لعائدات الصادر كعرض والاستيراد كطلب. هم ناس الريال تريد موديل ديل عملوا يعني انفستيجيشن ولقوا انه دي العوامل المؤثرة. العوامل المؤثرة هي عائدات الصادر المهربة smuggled، اللي هي انك انت يا استاذ حسام تصدر 10 طن سمسم، ال 10 طن سمسم دي عايده 10,000 دولار. انت لو جبت ال 10,000 دولار الحكومه السودانيه حتديك 55 مليون مثلا. لو مشيت بعتها في السوق الاسود، السوق الاسود حيديك 450 مليون نفترض يعني.
نعم صحيح ايوه.
فانا حاعمل شنو؟ انا حاحاول بقدر الامكان اهرب جزء من عائدات الصادر دي وابيعها في السوق الموازي. ليه؟ لان في انسنتيف عالي. وده حاصل طبعا. والحكومة منتبه ليه، ويعني في فترة من الفترات عملت مخالفات لبعض الشركات اللي كانت ما سدد عائدات الصادر بتاعتها أو ما جابت دخلتها للدولة. هم ودوها وين؟ هم ما كان عندهم أي يعني شك في أنه خيارهم الأفضل حتى من عملية التصدير نفسها أن يبيعوا العائد ده في السوق الموازنة للتصدير مقوم بالعملة السودانية. ده عامل. يسموه عوامل جانب العرض.
نعم
وعوامل جانب الطلبه هم تكلموا عنها الاستيراد المهرب برضه. انه في استيراد ما بتم عبر القنوات الرسميه. استيراد لاسباب، اسباب كثيره، ممكن واحده من الاسباب تكون ضوابط الحكومه مثلا، الجمارك العاليه مثلا، عدم وجود دولار. فانا كمستورد حاعمل شنو؟ هاتصل على تاجر عمله اقول له والله انا استوردت لي دواء او استوردت لي طرابيز او استوردت لي اثاثات من دوله، ده الحساب بتاع السبلاير بتاعي، حول لي المبلغ ده هناك، انا اشتريت منه عمله، انا بقيت طالب. فهم عملوا الحاجتين ديل، العائدات الصادره المهربه والاستيراد المهرب، وبقى دي الاكوليبريم بوينت، تفاعل العنصرين ديل، النقطه التوازن بتحدد السعر في السوق الموازي. فبقولوا انه اذا زادت المطلوبات او زاد الطلب على الدولار وبقى العرض قاصر، هيحصل شنو؟ يتزايد السعر. فانا الشيء اللي عملته في الورقه بتاعتي، طبعا دائما في الاوراق العلميه دي انت بتحاول كباحث انك انت تفل الجاب، تناقش ما لم يناقشه الاخرين عشان يكون عندك كونتريبيوشن يعني في الاريا. فانا استبدلت عائدات الصادر بتحويلات المغتربين. بدل عائدات الصادر تعتبر هي مصدر من مصادر العرض في السوق الموازي، بقت تحويلات المغتربين مصدر من مصادر العرض في السوق الموازي. وعملت انترفيوز مع عدد من العاملين بالخارج، وعملت انترفيوز مع عدد من تجار العمله، وعملت انترفيوز مع عدد من العاملين في الجهاز المصرفي ومصلحه الجمارك والبنوك، وطلعت بانه نحن ميلي العرض بتاعنا في السوق الموازي بيجي من تحويلات المغتربين. عشان كده اسه النداء اللي وجهته الحكومه لابناء العاملين بالخارج انهم يحولوا عبر القنوات الرسميه، هذا هو الحل. لكن طبعا الاقتصاد ده بيقوم بالحوافز، الاقتصاد اصلا لا يقوم ولا يشتغل بالنداءات العاطفية ولا
ولا الإجراءات الأمنية برضو،
ولا الإجراءات الأمنية ولا الأشياء دي، يقوم بالحوافز. قبل أنا قلت لك النظام المالي فيه الميكانيزم أو الدايناميك بتاع إنه يشيل من الناس ويديهم حوافز، ويدي الناس ويشيل منهم حوافز. The question، وين الحوافز؟ شنو الحافز للمقترب من قرارات ومن إجراءات؟ في حاجة اسمها، تكلم عنها أستاذ صلاح إدريس مصرفي سوداني، يتكلم عنها أمس في ندوة حضرتها، بيتكلم عن الأكوميوليتد بوينتس. الأكوميوليتد بوينتس دي نقاط تتراكم للمغترب حسب مبلغ تحويله، والأكوميوليتد بوينتس دي هي ويل بي يعني ريوردد، مقابلة بقطع طريق، بإعفاء جمركي، بتعليم لأولاده في جامعات بسعر منخفض، يعني incentives. هو تكلم عن النقطة دي امبارح، انا يعني كنت بسمع في المحاضرة. السؤال المهم، وين الانسنتيفز؟ شنو اللي بيخلي المغترب يودي قروشه عبر الطرق الرسمية؟ لا سيما انه اذا غارن المغترب الطرق والكومبليكيشنز وعدم الثقة في الجهاز المصرفي بالفريندلي ويز اللي بيوفرها له تاجر العملة او الزول اللي بيتعامل في السوق الموازي، قطعا حيمشي نالو الراشناليتي دي، مهمة جدا استاذ حسام، حيمشي للسوق الموازي. فيبقى الإشكالية إنه يعني إنه نحن نضرب السوق الموازي. طبعا السياسة دي ما تكلمنا فيها كثير، سياسة التعويم يعني، معليش أعرج عليها شوية. السياسة دي الغرض الأساسي منها، يعني الشيء الأساسي من تطبيقها، هي ضرب السوق الموازي، ده الغرض الأساسي منها. والغرض الأساسي منها خلق هذه الزعزعة وخلق هذا عدم الثقة في السوق الموازي، ودفع الناس تبوش بيبل لانهم هم ما يخزنوا قروشهم في الدولار اللي هي المضاربه. طبعا دي قطعا هيكون عندها اثار ايجابيه على المضاربه. يعني الان اي موظف يشتغل في واحده من الشركات اللي بتدفع مرتبات بالدولار، او المنظمات السودانيه بتدفع مرتبات بالدولار، اول حاجه حيفكر فيها بكره انه ال 5000 دولار المدخرات بتاعت السنه دي او بتاعت سنتين حيمشي يفكها سوداني. ليه؟ قال هو عنده ووريز انه قيمتها تنقص. فهي بتعالج المضاربه، الاجراءات اللي عملوها الجماعه ديل اللي هي المرن المدار. طبعا ده ما تعويم استاذ حسام، برضو لازم ناكد انه هذا ليس تعويما. التعويم هو الاوبتيمال، هذه سياسه المرن المدار. والمرن المدار ضوابط، يعني انت طالما دخلت في كحكومه عشان تحدد سعر، حتى لو السعر ده قريب من السوق الموازي، مجرد انه الحكومه يكون عندها اي انترفينشن في او تدخل في السوق الصرف الموازي، دي ضوابط حكوميه. وطالما الضوابط دي موجوده وطالما الشح الجبلي اللي تكلمنا عنه موجود حيكون في سوق موازي. دي يعني اللوجيك بيقول كده، المنطق بيقول كده، المتلازمه بتقول كده. فيعني الحكومه استهدفت بقراراتها الما مدروسه دي. طبعا لما نقول ما مدروسه ما بشكك في ادوات اتخاذ قرار، ولا بشكك في وطنيتهم ولا ولاءهم ولا حبهم لانه تتحل ازمه سعر الصرف، لكن بشكك او بلوم الجهات في انها ignoring الساينتفك ريسيرش. وعندنا ناس كتار في السودان، عندنا فطاحله في الاقتصاد. برب بدر الدين ابراهيم ده واحد من اعظم الاقتصاديين السودانيين، عنده كتابات وابحاث ورجل يعني ما ساهل في الاقتصاد. وعندنا كثير جدا، بنك السودان فيه اداره للبحوث، وزاره الماليه فيها اداره للبحوث، وتذخر بالاقتصاديين. ليه ما عملوا ريسيرش؟ ليه ما عملوا ريسيرش؟ ادوا الريسيرش ده كبوليسي بيبر لمتخذي القرار، ومتخذ القرار البوليسي بيبر والريسيرش هو اداه من ادوات يعني الريسك ميتيجيشن. يعني انه والله يا دكتور جبريل ابراهيم، دي التوقعات حسب الابحاث العلميه المنضبطه، يعني ما بحث علمي مقال، بحث علمي منضبط عنده ادوات ومنهجيه للتحليل. والله دي التوقعات، اذا التوقعات دي انت ايبل لانك انت تواجهها طبق هذا القرار، واذا انت ما قادر على انك تواجهها اتخذ ما يلزم من اجراءات لانك تواجهها لما تحصل. لكن ده كله ما حصل، ده كله ما حصل، ومؤتمرات صحفيه. وانا هنا برضو عاوز اعمل بيك كويشن مارك، لا توجد علاقه بين وزاره الماليه وبين سعر الصرف. سعر الصرف ده امر مرتبط بالسياسه النقديه اللي هي احد اهم وظائف ومهام البنك المركزي،
بنك السودان المركزي. نعم،
فالقصه دي بروباغندا، القصه دي يعني مسرحيه، مسرحيه، لانه حتى الناس الانفولف فيها هم ما ناس ده الكونسيرن بتاعه. يعني وزاره الماليه سبورتيف للسياسه النقديه انها تعمل بعض الاجراءات اللي علاقه بالسياسه الماليه عشان تسبورت هذه السياسه، لكن هي ما الهورس، هي ما الحصان اللي بيدفع هذه العربه. فانا بيج كويشن مارك، ما هي علاقه وزاره الماليه بهذا الامر؟ فنحن عندنا خلل هيكلي.
شكرا جزيلا يا دكتور عمر. كده نحن وصلنا لنهاية الجزء الأول من الحوار ده معك، وإن شاء الله نواصل في الجزء الثاني. سيدات والسادة المشاهدين، يعني بتشوفوا مواعيد عرض الحلقة الثانية والجزء الثاني من الحوار في الشريط الإخباري أسفل الشاشة. شكرا دكتور عمر عوض حاج حامد، عميد كلية إدارة الأعمال بالجامعة العربية المفتوحة بالبحرين.
سلام. شكرا عليكم. شكرا جزيلا أستاذ حسام. شكرا.
السيدات والسادة المشاهدات والمشاهدين، مرحب بكم في برنامج وإن طال السفر. في الجزء الثاني من الحوار مع الدكتور عمر عوض حاج حامد، عميد كلية إدارة الأعمال بالجامعة العربية المفتوحة بالبحرين، ونواصل معه الكلام عن القرارات الاقتصادية الأخيرة المتعلقة بتوحيد سعر الصرف. طيب يا دكتور، خليني ما أنا أقوم أسألك برضو، أو يعني ما أعرف أعلق، إنه حقيقة اتخاذ القرار نفسه في سؤال عن إنه هل اتخذ القرار إذا كان بكل التفاصيل دي اتخذ لأجل واحدة من الأسباب اللي أنت قلتها دي أو بكده، ولا يعني بما يعني الخلل الواضح فيه، ولا نتيجة لضغوط يعني برضو قاعد يتم الكلام عنها بإنه يعني بقى واضح في الشهور الأخيرة، في يعني في الشهرين الأخيرين بالذات بيجي في كلام كان بدأ همسا وبعد كده بقى تحول إلى صراخ من
ايه
المانحين والبنك الدولي وصندوق النقد الدولي، بل حتى سفراء الدول المانحة. وكلام ده أنا يخيل لي يعني رغم ظهر في المؤتمر الصحفي في الإعلان السياسات دي إنه الكلام النفي لأنه القرارات دي بضغوط خارجية، لكن احنا بنشوف إنه يعني عدد من السفراء الأجانب تكلموا بوضوح شديد في الفترة الأخيرة عن إنه المساعدات الجاية للسودان ما حتجي لو ما تم تعويم الجنيه السوداني. الكلام ده في الأسبوعين الفاتوا قالوا عدد من الناس. فيخيل لي نعم
أول شيء أستاذ حسام، صندوق النقد الدولي ده مؤسسة شرعية،
نعم
السودان عضو فيها. بنك السودان ده، بنك السودان بتاعنا ده، أنشأه وأسسه ووضع حياكله وطوره صندوق.
صندوق النقد نعم
نحن ما عندنا عداء مع هذه المؤسسات
صحيح
إطلاقا، وهذه المؤسسات أصلا ما مؤسسات بتدي، هم ما مانحين، صندوق والبنك الدولي ما مانحين، دي مؤسسات استثمارية بتديك إذا كنت أنت أحد خياراتها، إذا كنت واحد من الأوبشنز بتاعتها. طبعا أنا زي ما قلت لك قبل، أزمة سعر الصرف، وجود 4 أزعار للصرف، الدولار جمركي ودولار رسمي ودولار موازي ودولار، هذا التشوه، وهذا التشوه بالإضافة للدعم السلعي ده برضه تشوه. التشوه ده ما بيمشي مع أي مستثمر، خلي البنك الدولي وخلي صندوق النقد، المستثمر العادي ده التركي ده اللي قاعد يجي يعمل بتاع طوب، المصنع بتاع الطوب الكبار ده، ده ما بيجي السودان. ليه؟ لانه في تشوه. فهي المؤسسات الدوليه بوشنج الحكومات، يعني هو اسمه البنك الدولي للانشاء والتعمير، البنك الدولي، لاحظ يعني البنك الدولي للانشاء والتعمير، هي بوشنج الحكومات لانها تتخلص من اسباب التشوهات. بوشنج الحكومات هي بتديك جايدنس للديستنيشن بتاعك، انت المفروض تصل لشنو. لكن اصلا لا بنك دولي بيفرض عليك سياسه، ولا صندوق النقد الدولي بيفرض عليك سياسة، ولا المؤسسات المانحة بتفرض عليك سياسة. العالم ده ما بيدار بالطريقة بتاعة الجيران، يعني اديني واديك وكده، لا، العالم ده بيدار وفق نظام عالمي دولي. النظام العالمي الدولي ده عنده تولز وعنده ادوات، اذا انت عاوز تكون جزء منه لازم تكون عندك كونسيستنسي معاه. انت ما ممكن بتدعم ماشي عكس التيار والعالم ده كله بيرفع الدعم، منو اللي حيديك؟ يعني هسه مثلا لو افترضنا انه علاقتنا بالمملكه العربيه السعوديه هي علاقه جيده وعلاقه تاريخيه، علاقتنا بالامارات علاقه جيده وعلاقه تاريخيه، علاقتنا بالدول الكثيره، السياسه الخارجيه السودانيه ما فيها كومبليكيشنز، ما عندنا كومبليكيشنز كثير. يعني الكومبليكيشن خلقوه لنا ناس الانغاز بانهم يعني خلقوا مزالة الارهاب وكذا، لكن عموما ان جنرال السودان في المجتمع الدولي يعني فيري ويلكم. فالسعوديه ما بتقدر تدينا بترول بنزين، ممكن يدونا بنزين مجانا، لكن ما بتدينا بنزين لانه القانون يمنعها، ما بتدينا بنزين عشان البنزين اللي نحن نشيله نبيعه باقل من سعره، ما ممكن. وعشان البنزين ده يمشي يكون في دافع للناس لانه يهربوه لاريتريا، لانه السعر هناك اعلى من هنا. فانت اذا ما ظبطت، يعني if you didn't clean your table ما في زول حيساعدك. فهي ازاله الدعم وتعويم سعر الصرف دي الترند العالمي. إذا أنت عاوز تكون جزء من النظام العالمي ده لازم تستوفي هذه الاشتراطات. إعفاء الديون مثلا، إعفاء الديون يعني وإنك تدخل الإيبك مثلا، ده برضه مرتبط بإنك أنت ما يكون عندك تشوهات في سعر الصرف. فهي القصة دي مفيدة وعندها يعني بتشجع المؤسسات الدولية إنها تتعامل مع السودان. والمؤسسات الدولية لم توقف التعامل مع السودان أصلا، يعني كل البنك السودان بأتيامه الفنية وأتيامه بتاعت التكنيكال وكده بيمشوا بيحضروا الاجتماعات، وفي يعني وفود من الصندوق بتجي تعمل فولوينج للتطور حتى بتاع الحاجات اللي بيتفقوا عليها. فأنا يعني ربما أستاذ حسام التداخل العقدي في هذه الحكومة، عشان كده زمان الناس لما كانوا بيقولوا حكومة كفاءات وحكومة ناس ما منتمين وحكومة ناس ما عندهم توجهات سياسية، الكلام ده سليم. ليه؟ قالوا دي المرحلة احنا محتاجين انه ما يكون عندنا اي بايس، ما يكون عندنا اي تحيز لا للصندوق ولا للنظام الاشتراكي ولا. والان العالم كله قايم على الكومبينيشن ما بين الاشتراكية والرأسمالية، يعني الصين انجح نموذج اقتصادي، الصين نظامها الاقتصادي كومبينيشن للدولة الاشتراكية، كومبينيشن بين النظام الإسلام، بين النظام الرأسمالي والنظام الاشتراكي، برضو روسيا. فنحن ما عندنا مشكلة مع هذه المؤسسات، ولا هذه المؤسسات يعني بتدفعنا، يعني لن يحكمنا البنك الدولي، والكلام ده كلام يعني مضحك. يعني البنك الدولي ما بيحكم زول، والبنك الدولي عنده فرع في نمرة 2، وعنده موظفين وعنده أنشطة. البنك الدولي ما مؤسسة شريرة، ولا الصندوق مؤسسة شريرة، لكن احنا بنربط يعني أمورنا الداخلية، أو بنربط الظروف بتاعتنا الداخلية بمتطلبات نظام مالي، which is very wise. فيري وايز. انت عشان يحصل لك انتجريشن في النظام المالي لازم تكون كونسيستنت معاه. لكن القصه بتجي يا استاذ حسام زي ما قلت لك بعد تهيئه وبعد اكمال منقوصات الاقتصاد الاسلامي، الاقتصاد السوداني، وتطبيق نظام مصرفي سليم، حتى بعد ذاك نمشي للخطوه الجايه، خطوه انه نحن نزيل هذه التشوهات.
نعم طيب، ده كلام جميل يا دكتور، وفعلا هي دي يعني ده راي الناس. يعني الناس بيتكلموا عن الحاجه دي، انه ما في زول عايز يعالي. انا استضفت في 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 البرنامج ده زول زي الدكتور صدقي كبلو، اللي هو عضو اللجنه المركزيه للحزب الشيوعي السوداني واقتصادي، استاذ اقتصاد
ضليع
وضليع، وعضو في اللجنه الاقتصاديه لقوى الحريه والتغيير قبل ما الحزب الشيوعي يطلع من قوى الحريه والتغيير. واجاب على السؤال ده يعني بوضوح شديد، قال ان احنا ما قلنا، يعني وهو الحزب الشيوعي، يعني قال ان احنا ما قلنا لن يحكمنا البنك الدولي، ولا قلنا نعادي البنك الدولي، ولا قلنا نعادي صندوق النقد الدولي، لكن احنا بنتكلم عن نتعامل معاهم كيف.
هذا شيء مهم.
نعم، فيبقى يعني زي ما انت تفضلت بانه ما في اختلاف حول المقاصد او الغايات من النادي، انه نحن عايزين نصل في النهايه الى سعر صرف موحد، وعايزين نصل الى انه الدعم ده يعني يزال وكذا. لكن زي ما انت قلت لازم تكون في تهيئه، هي التهيئه دي وخيلي ده الخلاف الاساسي في برنامج الحكومة وفي قراراتها أو السياسات اللي طبقت في السنة ونص الفاتت.
صحيح.
خلينا نصل للقرار، القرارات بتاعت يوم الأحد الماضي أو الاثنين الماضي، و يعني في الظروف اللي احنا فيها دي، ويتكلم لنا عن رأيك فيها من ناحية توقيتها، ومن ناحية ما تراه إيجابيا فيها وما تراه يعني فيه مشاكل.
والله فيها جوانب إيجابية، يعني هي خطوة في محاربة السوق الموازي، حتزيل كثير جدا من دوافع المضاربة، إذا سميناها يعني دوافع المضاربة كطلب على الدولار، تحتاج إلى سياسات مترافقة. يعني معليش إذا فاتتنا هذه التهيئة، فأرجو أن لا يفوتنا ما بعد اتخاذ القرار، وما يجب أن يتبع من إجراءات. امبارح انا سمعت ندوه بتتكلم عن الحوافز. طبعا انا قبيل يعني في الورقه اللي تكلمت لك عنها انا عظمت من اهميه تحويلات المغتربين. نحن بنتكلم عن ابروكسيميتلي 10 مليار دولار ممكن تجينا سنويا من المغتربين. نحن بنتكلم عن 8 مليون سوداني خارج السودان. ال 8 مليون سوداني ديل افريج ديل بيرسلوا مصاريف، في ناس بيرسلوا يعني عشان يبني بيوت، وفي ناس بيستثمروا ويشتروا أراضي. نحن بنتكلم عن 200 دولار في المتوسط، أضرب 200 في 12 في 8 مليون سوداني، ده مبلغ كبير يا أستاذ حسام، نتكلم عن 10 مليار. طبعا عندنا إشكالية أساسية، نحن في إنه كل ما يتم التعامل معه من بيانات مالية في السودان ما سليم. يعني أنت لما تقول لي إنه استيرادنا 8 مليون وتصديرنا 4 مليون والجاب بتاعنا 4 مليون، وال 4 مليون دي او 4 مليون ونص من 5 ل 4 مليون
مليار،
ظلت ثابته.
نعم،
كانما تقرير العرض الاقتصادي بتاع بنك السودان في الباب رقم 8 التجاره الخارجيه كانما معد، وهم بيعملوا كوبي بيست.
نعم،
والكلام ده ما سليم استاذ حسام. نحن عندنا استيراد كبير جدا ربما يصل الى 12 مليار، وعندنا صادرات ربما تصل إلى 8 أو 10 مليار، ونحن عندنا إشكالية في الديتا.
نعم
إذا كان البيانات المالية فيها إشكال قطعا السياسة حيكون فيها إشكال.
نعم نعم
أول حاجة إحنا لازم يكون عندنا أدوات لحساب الاستيراد الحقيقي. أوريك الاستيراد ده ما حقيقي كيف، بضرب لك مثال، يعني موضوع كبير لكن بديك فقط مثال. إذا كان أنت بتستورد أي بضاعة من الهند فور إكزامبل، إذا كان البضاعة دي قيمتها ب100,000 دولار، أنت يسبوز لأنك أنت تدفع ال100,000 دولار دي ليه؟ النزول اللي اشتريتها مني في الهند، ولا ما كده؟
نعم
عبر القنوات الرسمية، عبر يسموه الكوليكشن تولز، عبر السي اي دي أو التي تي أو ال سي، عبر القنوات الرسمية. في فورم اسمه فورم اي ام، بيقوم البنك اللي عمل لك التحويل ده بيملى في الفورم ده قيمة المبلغ اللي أنت استوردته، وبيرسل قيمة الفورمات دي لبنك السودان، بنك السودان بيرصدها، ناس الإحصاء بيرصدوها، وبتبقى دي حجم الاستيراد. دي كده الطريقة بتاعت حساب الاستيراد. الشيء اللي بيحصل إنه التاجر اللي بيستورد ب100,000 دولار ده ما بيقدر تديكلير ال100,000 دولار دي لمصلحة الجمارك، لأنه إذا عمل ديكليرنج للمبلغ ده إنه هو استورد ب100,000 دولار هتجيه جمارك مهولة، لأنه النظام الجمركي عندنا في السودان بيدي قيمة للسلعة وبيضرب القيمة دي في الدولار الجمركي، وفي نسبة، النسبة دي بيحددها حاجة يسموها دفتر التعريفة، دفتر التعريفة يسموه الهارمونايز سيستم. الهارمونايز سيستم ده النظام الموحد، فبيقوموا في النهاية بيدوك ضرايبك دي، بيدوك جماركك دي. إذا أنت ال100,000 دولار دي نجحت في إنك أنت تديكلير از 10,000 دولار، قطعا حتجيك جمارك أقلها.
نعم
لما كده
نعم
بتقوم بيحصل شنو؟ بيحصل شنو؟ انه بيحصل تلاعب كبير في قيمه الفواتير، انه الفواتير المقدمه للبنوك بيتم فيها تلاعب كبير جدا، وبيتم يعني ترصيد قيمه الفاتوره المتلاعب فيها اللي هي ب 10,000 دولار. وانا في بحث من الابحاث اللي عملت يعني تقدير للنسبه بتاعت الفاقد او بتاعت التلاعب في الفواتير، لقيتها 85%. يعني ما يتم اعلانه ك 8 مليون دي استيراد، ده 15% من القيمه الحقيقيه للاستيراد. فاول اشكاليه ممكن يكون تراب تقع فيها الحكومه، انه الحكومه الان كونسيدرينج 4 مليار دولار عجز، والعجز اكبر من كده. فاذا وفرت ال 4 مليار دولار which is not possible، ما possible انه يجينا 4 مليار دولار، لا مانحين ولا ما بجينا 4 مليار دولار، ما متوقع. لكن اذا افترضنا جاتنا 4 مليار دولار، ال 4 مليار دولار دي سوق سعر الصرف حيبلعها، تبقى كمن سكب نقطه حبر في بحر ما حتعرفها ولا حتظهر لها ملامح ولا حتعرفها مشت وين. فنحن عندنا اشكال في المعلومات. نجي للصادرات، الصادرات برضو إشكالية. هل تعلم يا أستاذ حسام إنه نحن بالحجم الكبير ده من المغتربين العايشين في دول الخليج، السعودية فيها 1,000,000 سوداني، السعودية بس فيها 1,000,000 سوداني، أكثر من 1,000,000 سوداني. نحن عندنا 25,000 سوداني ديل بيتعاملوا حملة جوازات أجنبية، بيتعاملوا مع الحكومة السودانية، وفي كثير جدا حملة جوازات سودانية ما بيتعاملوا مع الحكومة السودانية ولا مسجلين. عندنا كثير جدا من المغتربين. هل تعلم انه نحن اللي بيدخل خزينه الدوله من عائدات المغتربين في السنه اقل من 400 مليون دولار؟ اقل من كده. وفي بعض الداتا المنشوره في موقع البنك الدولي ب 200 وشويه الف دولار. انت عارف انه اللي بيطلع من العاملين بالداخل الاجانب العاملين في السودان اكثر من اللي بيجي من المغتربين؟ ونحن ما دوله يعني مقصد للناس عشان يشتغلوا فيها، يعني عندنا شويه اثيوبيين وشويه يعني شويين الاجانب، لكن اذا قارنت الاثنين ده تلقى انه الاوت فلو اكثر من الانفلو. ويتش از مين انه نحن عندنا خلل، عندنا خلل اساسي في المعلومات، والاقتصاد كله يقوم على الداتا، التحليل يقوم ليه على المعلومات. فالان واحده من الاخطاء ترتكبها الحكومه انها بتتعامل مع بيانات، البيانات يؤسفني اقول انها بيانات مضلله. 4 مليار دولار فرق ده بيان، ده شيء، دي معلومه مضلله. فدي واحده من الاشكالات. طبعا دي عوامل هيكليه وعوامل يعني فاندمنتال وكده. الغير هيكليه، هذه السياسه قد تستهدفها، هذه السياسه قد تجيب ليها يعني نص مليون دولار زياده عائدات مغتربين، which is يعني ما كويسه ما بتحل المشكله، لكنها يعني
نص
خطوه في
مليار دولار.
الاتجاه
نعم
السليم،
ايوه
خطوه في الاتجاه
500
السليم.
مليون دولار. نعم
هسه انا اي ماي سيلف هحول عبر القنوات الرسميه على
الرسمية.
الاقل تو بي، يعني انك انت عندك شويه كونتريبيوشن، بالرغم انه ما بنحول يعني حاجه بسيطه بنحولها من مصاريف لاهلنا وكده، هحول عبر النظام الرسمي just to contribute. لكن
نعم
this is not the solution. This is not the
نعم
solution without incentives، بدون حوافز، والحوافز دي لازم تكون حوافز ملموسة. حوافز تقعد وزارة المالية تنسى موضوع سعر الصرف، ما ده ما دوره، تكون focusing on الإجراءات المالية. السياسة دي ما نوعين، سياسة نقدية وسياسة مالية. سعر الصرف ده سياسة نقدية وهم ما عندهم علاقة به، هم يجوا supportive. دكتور
جبريل
جبريل يجي سبورتيف بالتيم بتاعه، ووزاره الاستثمار تجي سبورتيف، وزاره الصناعه تجي سبورتيف، لانه كيف نقوم ببعض الاجراءات عشان تو سبورت السياسه النقديه اللي اتخذها البنك المركزي. واحده من الحاجات دي تعديل النظام الجمركي، قالوا تعديل النظام الجمركي بقليل الاستيراد، انه فكره انه اذا التاجر جاب قيمه اقل من القيمة المدرجة في سعر التعريفة يغرموه، كانت مليون جنيه زمان كانت مليون سوداني، وإذا جاب زيادة يقبلوها له، أنا بالطبع كمستورد حأدفع المليون وأجيب قيمة أقل. لازم يكون في ضوابط رادعة للتلاعب في قيمة الفواتير، لازم يعملوا ري استيميشن، ري استيميشن، ويعملوا أناليسيس للتركيبة بتاعت السلع المستوردة، ويعملوا نظام جمركي جديد. هذا النظام الجمركي يوضح ويثبت ويرصد الاستيراد الحقيقي في السودان. ده شيء. الاثر المتوقع لهذه القرارات ربما يكون اثر بوزيتيف في المدى القصير. المدى القصير ده ما في اي سستينابيليتي، وبعد شويه حيكون يتلاشى. واذا تلاشى استاذ حسام، انا عبر برنامجك سودان بكره ادق ناقوس الخطر، انه اذا تلاشى هذا الاثر القصير في المدى القصير، اذا تلاشى حيحصل في السودان انهيار كامل. احنا ما وصلنا مرحلة الانهيار الكامل، حيحصل في السودان انهيار كامل، وهذا الانهيار الكامل حتكون ضروراته ويعني دوافعه وعوامله هي هذه السياسة الغير سليمة. هذه السياسة بدون إجراءات مترافقة، حوافز، بورصة، سوق مالي عشان يعمل يعني سكن، يعمل اتراكشن للعوائد بتاعت المغتربين والمستثمرين، المغتربين والمستثمرين. يعني واحده من الانسنتيفز الكبيره جدا انك انت تستثمر في زين. زين دي ما شركه بتربح، واحده من الانسنتيفز الكبيره جدا انك انت تستثمر عند دال. ما داير اعمل لهم دعايه يعني، لكن اذا يعني سكسسفول موديلز يعني في السودان، ليه ما تتواصل مع هذه المؤسسات وتديهم بعض الانكرجمنت وبعض الانسنتيفز، لانه يكونوا هم مؤسسات عامه مدرجه في السوق المالي. ليه ما تجيب نظام يعني تقني عشان يدير الفوركس؟ نحن ما عندنا سوق ماتيور لسعر الصرف، بيع وشراء العمله ما جريمه. في سوق اسمه الفوركس في العالم، ناس يشتروا دولار ويبيعوا استرليني، فبيع وشراء العمله ليس جريمه، لكن نحن ما عندنا يعني السوق اللي بتقدر الناس تتعامل فيه في العلن. That's why بيمشي يتعاملوا فيه الظل، عشان كده بيسموه اقتصاد الظل ذاته، اقتصاد الظل. فنحن متوقعين اثر ايجابي في المدى القصير جدا، لكن في المدى الطويل حتكون في كارثه ما لم يكون في اجراءات. هذه الاجراءات اجراءات تكون ماليه، واجراءات مرتبطه بالاستثمار، وقرارات اداريه، وانسنتيفز تعمل اتراكشن للفوائد الماليه، سواء كانت من المغتربين او من غيرهم، عشان يكون عندنا عائد، عشان يكون عندنا فائض، عشان يكون عندنا موارد من السعر من العمله الاجنبيه. ده اتجاه. الاتجاه الثاني جلوبالي طبعا في العالم كله، اكبر مصدر للعملات، اكبر مصدر للعمله الاجنبيه هي تحويلات المغتربين. يعني اذا دخلت موقع البنك المركزي، البنك الدولي، او دخلت اي يعني ستاتستيكال ويب سايت، بتلقى انه في التصنيف اعلى مبلغ او اعلى مورد من موارد النقد الاجنبي هو تحويلات المغتربين. يعني بنغلاديش بيجيها 17 مليار دولار سنويا عائدات من البنغلاديشيين العاملين بالخارج، والفلبين بيجيها 35 مليار دولار من السودانيين الفلبين العاملين بالخارج. عشان كده لو رجعت للموازين التجارية، موازين المدفوعات بتاعت بنجلاديش والفلبين تلقاهم
يس
الدولتين الوحيدين اللي عندهم فوائد.
فايض. نعم
فايض.
نعم
I'm talking about 10 مليار دولار دي تحويلات السوداني العاملين بالخارج. بتمشي وين؟ تمشي السوق الموازي. إذا قفلت أو عملت بلوكينج للمبلغ ده بدل يمشي السوق الموازي، مش السوق الرسمي، السوق الموازي اوتوماتيكلي بيتلاشى لانه ما في عرض. احنا ما بنزل سؤال، انت الان اذا اتصلت على اي واحد بتاع عمله قلت له يا اخي داير لي مليون دولار يقول لك موجوده. من وين؟ من وين بتجي؟ من
من
المغتربين. السودانيين
ايوه
العاملين بالخارج. فانت اذا وجهت انظارهم ما بالخطاب العاطفي ده ويعني حول بالبنك في ترند كده حول بالبنك وبحول، ده كلام ما اقتصادي يعني، ده كلام ما اقتصادي، ده كلام
فورا يعني حتنتهي زي ما انتهت
هتنتهي.
حاجات تانية قبلها.
لازم
نعم
يكون في انسنتيفز، لازم يكون في
نعم
انسنتيفز،
نعم
اكرر لازم يكون في انسنتيفز.
طيب طيب يا دكتور، يعني كلامك انا شاكر لك جدا الكلام ده. ف طيب يا دكتور، في كلامك ده انت تكلمت عن 10 مليار دولار وعن 8 مليون مغتربين او يعني مغتربين
عاملين
سودانيين
بالخارج.
ايوه عاملين بالخارج. دي ذات الارقام دي مدى وثوقيه الارقام دي، لانه انا شايف انه انت في الورقه برضو يعني بديت من 4 مليون وما قدرت، ما عرفت وصلت ل 8 مليون كيف من المغتربين
طبعا
وال 10 مليون. نعم
ايوه ال4 مليون ذاته، ال4 مليون ذاته ما في ريكورد يعني واضح. احنا عندنا مشكله قلت لك في الداتا، وعندنا مشكله
نعم
في الريكورد، وعندنا مشكله
نعم
في وعندنا مشكله في الترانسبيرنسي. عندنا مشكله كبيره جدا في
في
الترانسبيرنسي
الشفافية أيوه
الشفافيه. ايوه
نعم
فال4 مليون دي حسب ما ورد في جهاز السودانيين العاملين بالخارج
نعم
في بياناته، ما اللي عندهم مجله اسمها المهاجر وعندهم ويب سايت وكده. جزء طبعا من الميثودولوجي اللي انا عملتها في الورقه انه كان في انترفيوز مع بعض العاملين في جهاز السودانيين العاملين بالخارج. فدي ال4 مليون اللي هم يعني ثبتوها كريكورد. بعد ذلك طبعا جزء من الانفستيجيشن وجزء من الانترفيو مقابله بعض الجاليات السودانيه في بعض دول المهجر. يعني انا ما غطيتها كلها لكن عملت انترفيوز مع بعض الجاليات الموجوده في دول المهجر، ومن خلالهم قدرت اعمل استيميشن لانه حجم السودانيين. والله الثمانية مليون دي يا استاذ حسام انا كنت يعني متحفظ جدا في انه يعني اسجلها، لانها كانت اكثر من 8 مليون. يعني الثمانية مليون دي في المحاسبه في مبدا اسمه الحيطه والحذر، انك
ايوه
انت دائما بتحاول تحسب على الاقل. لكن اذا ما عندي من ديتا او ما جمعته من ديتا بغرض البحث طبعا، انا يعني كان كله يعني از ميثودولوجي للورقه يعني عندك دي، وصلت لاكثر من 10 مليون سوداني. يعني مثلا عندنا في البحرين هنا في موقع، الموقع ده انت تخش داير زيت سمسم يوروك، داير
نعم
حلو مر يوروك، عندنا 23000 مشترك في هذا. الداتا بتقول 6000 سوداني، الداتا بتقول
نعم
عندنا 6000
نعم
سوداني مقيم بالبحرين او عامل بالبحرين، لكن الحقيقه عندنا 23000 ديل
وأكثر،
الناس
لأنه 23000 ديل غير الأسر وغير الكده يعني.
غير دي، ناس
أيوه
كبار وناس
ديل ناس
محترمين وبخشوا
بيخشوا
المواقع.
فيسبوك ومواقع. نعم نعم نعم
ايوه
نعم
مثلا عندكم في امريكا مثلا، انا بتوقع يعني انه في عدد كبير جدا من السودانيين الما مدرجين ضمن السودانيين العاملين بالخارج، لانهم اصلا ليسوا سودانيين وليسوا عاملين بالخارج.
نعم صحيح
ايوه
صحيح
وجز على ذلك، جز على ذلك الكويت والسعوديه والامارات، في ناس كتار جدا خارج الشانلز الرسميه
نعم
هيتعامل مع السودانيين العاملين بالخارج، جهاز السودانيين العاملين بالخارج. فهو يعني ابروكسيميتلي طبعا برضو اي كل يؤخذ منه ويرد يا استاذ حسام الا ساكن هذه
هذه ايوه
الله وسلم. فاي شيء قابل للنقد وقابل لانه يعني الناس تشكك فيه. لكن في العاده الابحاث اللي بتكون مبنيه على ميثودولوجي علمي، ودي عندنا مشكله في السودان يعني، معلش هو ما له علاقه بسعر الصرف، لكن احنا عندنا مشكله في البحوث وعندنا مشكله في النشر في السودان، وما عندنا جورنالز رانكت. يعني الجورنالز اللي عندنا في السودان ما رانكت، حتى الكونتريبيوشن بتاعنا كعلماء سودانيين في النشر العالمي وكده ضعيف جدا. ما بنعتمد البحث العلمي كواحد من ادوات اتخاذ القرار. يعني ميلتون فريدمان يا أستاذ أستاذ حسام، ميلتون فريدمان ليس وزيرا ولا مسؤولا ولا عنده علاقة رسمية، ده وصف روحه هو، قال أنا كالكاهن الذي يقدم وعظا في الكنيسة، only ideas. يعني ميلتون فريدمان فقط يقدم أفكار،
نعم.
كل الاقتصاديين العظام ما في واحد فيهم كان وزير ولا عنده وقت يبقى وزير. إذا أنت وزير بتفضى من توقع الأوراق كده والتشريفات، ولا
ميلتون فريدمان هو الشوك دكتورين بتاعتهم دي غيرت دول وعملت حاجات
يعني
وكده.
شوف ده
ايوه
الآن
ايوه
الزول
ايوه
وضع
ايوه
ملامح النظام الاقتصادي العالمي، وده وضع
نعم
ملامح النظام الاقتصادي العالمي، ونال
نعم
جائزة نوبل، نال جائزة نوبل للكونتريبيوشن بتاعه ده. هذا ليس سياسيا ولا عنده
نعم
علاقة بالسياسية، ده زول just giving ideas،
نعم طيب
دي المشكلة يعني.
نعم طيب طيب في كلامك يا دكتور برضو عن انه المتوقع، الاثر المتوقع للقرارات دي ممكن يكون ايجابي على المدى القصير،
جدا
ولكن يعني توقعك انه لو ما اتخذت اجراءات حيكون اثره كارثي على الكلام ده عكس الحاجه اللي بتقولها الحكومه في الايام اللي فاتت دي، وبيقولها زول يعني واحد من بالتاكيد انه هو منظر البرنامج الاقتصادي للحكومه دكتور ابراهيم البدوي، وخلفت خليفته في الوزاره وزيره الدوله السابقه دكتوره هبه، وحتى دكتور جبريل الليله او في الايام اللي فاتت دي، انهم بالعكس هم بيتكلموا عن اثر في الشورت تيرم او الاثر القصير،
آني
بيقولوا انه هيحصل الاوفر شوتينج، استعملوا
آني
كلمه اوفر شوتينج دي الاني، انه حيزيد سعر الصرف لكن حيستقر بعد شويه، الشويه دي ما في زول حددها، في معادلات دكتور ابراهيم البدوي يتكلم عنها وجرافات رسمها، دكتور هبه مشت لمرحله اكثر شويه وقامت قالت من 3 ل 6 شهور يخيلي في واحد من اللقاءات بتاعتها، وانه الامور بعد كده حتستقر. دكتور جبريل في لقاء او في دكتور جبريل والسيد رئيس الوزراء في الليله او يعني يوم الاربع، كان في بدايه في تدشين برنامج الدعم الاسري المباشر ثمرات،
استدعي
يتكلم الدكتور جبريل عن انه انا كان استغربت من الكلام ده، انه هم وضعوا الاحتياطات لانه ما تحصل يعني بعد بالذات بعد توحيد سعر الصرف او القرار بتاع سعر الصرف، يتكلم بوضوح دكتور جبريل واستغربت بانه وضعوا احتياطات انه ما تحصل زيادات في الاسعار، وقال انه نحن زياده في الاحتياط، وقال كلمه مش كده لكن تحسبا قمنا عملنا البرنامج بتاع ثمرات ده. يعني انا كمواطن او المواطنين العاديين اللي بيسمعوا والناس كتار جدا فعلا يعني متعلقين بقشه الامل والضيق الحاله اللي وصلوا فيها دي، وبيسمعوا الكلام ده من الحكومه انه حيحصل الاوفر شوتينج ده مثلا، السعر حيزيد شويه لكن اصبروا الامور حتستقر بعد شويه، ومعاه برضو الحماس بتاع الناس بالجهه الثانيه بتاعت يلا زي ما انت قلت الترند بتاع حول بالبنك، ويلا بنك ام درمان الوطني جاب 1,000,000 في يوم واحد، وناس بيعملوا حوافز بتاع ركشه لو جبت له وصل بتاع بنك بيقوم يخفض لك، كلام واضح انه ما علمي لكن ما هو ده الكلام الناس عايزين يسمعوه عشان يحسوا بانه الامور ماشيه كويس، دي رؤيتين مختلفات، فانا عايز اشوف رايك انت شنو.
في أستاذ حسام منهجية مهمة جدا في تتبع أثر السياسات. المنهجية دي منهجية الدروس المستفادة. يعني السودان ده ما أنا كده قايم براه ولا عنده قواعد اقتصادية حقته براه. نحن نشوف الدروس المستفادة من تجارب الدول الثانية سبقتنا في هذا المجال. طبعا التحول من سياسة سعر الصرف الثابت لسعر الصرف المعوم دي من السبعينات يعني لحد الألفينات، 76% من دول العالم تحولت من السعر الثابت للسعر المعوم، و82% من دول العالم تحولت من السعر تخلت عن السعر الثابت وتحولت للسعر المعوم، نسبة عالية جدا. فهو ده الشيء الكومون، الشيء اللازم أي دولة تعمله طالما في نظام عالمي واحد، وطالما في انتجريشن وطالما في استيراد وتصدير وطالما في اي ماركتس وفي شوبينج وفي امازون وفي ده كله موجود، انت يو هاف تو يعني ران ويز ذا سيستم. اول التجارب اللي احنا المفروض كان نستهدي بيها وناخذ منها دروس مستفاده التجربه المصريه. المصريين يعني عملوا حاجتين. الحاجه الاولى اللي هم عملوها انهم وفروا 13 مليار دولار. والحاجه الثانيه عملوا مؤتمر اقتصادي جمعوا فيه كل اصدقاء مصر كدوله عندها عمق استراتيجي والمانحين والدول الصديقه والمؤسسات، وعملوا يعني جمعوا دعم كبير جدا. الشيء الثالث حصلت في مصر انترنالي انشطه اقتصاديه كبيره جدا، لدرجه انه الحكومه المصريه عملت مدينه اداريه، عاصمه اداريه. العاصمه الاداريه دي في مقاولين اشتغلوا فيها وفي بنائين اشتغلوا فيها، عملوا اكتيفيشن للاقتصاد. ومصر دوله معطياتها الاقتصاديه لحد كبير يعني قريبه من السودان. انا في الورقه دي برضو لو يعني لقيت وقت اطلعت عليها، عملت مقارنه لازمه سعر الصرف بين السودان ومصر واثيوبيا وكينيا. لقيت اقلاهم عجزا في الميزان التجاري السودان. السودان ميزان التجاري 100% 4.8، مصر 200 وشويه، كينيا 220، اثيوبيا لقيت انه كل الدول دي وضعها فيما يختص بأزمة سعر الصرف وضعها يعني worse than السودان،
المفروض يكون أسوأ من السودان. نعم.
أسوأ من السودان. نعم. عملت مقارنة برضو بين دول تعرضت لي الحصار الاقتصادي، فنزويلا وإيران وسوريا وحتى الصومال، ولقيت أنه نسبة تدهور العملة بتاعتنا 44%، 44 مرة، سوري 44 مرة، 44 times. لقيت أنه سوريا 18 مرة، إيران 6 مرات، فنزويلا ما متذكر كم 10 مرات، الصومال فيها تعافي، الصومال حصل فيها تعافي. فنحن أول حاجة عشان نتبع أو نعمل فوريكاستنج، طبعا الكلام ده توليت الآن كان مفترض يكون يعني بري ما بوست، كان يكون بي، إنه نتبع أو ناخد دروس من تجربة البرازيل، عملت طبقت تحرير تعويم سعر الصرف، وتجربة مصر. البرازيل يمكن شوية يعني قد يكون هيكل الاقتصاد يختلف من السودان، لكن مصر يعني متقاربة كثير مع السودان، يعني نقدر نعمل مقارنة بين السودان ومصر. المصريين عملوا إجراءات، هذه الإجراءات يعني أنا واحدة من الأوراق اللي كنت يعني بقرأ فيها من كم يوم اسمها ماذا بعد تحرير الصرف، عملاه المركز المصري للدراسات الاقتصادية، وعندهم كمان ورقة ماذا قبل تحرير سعر الصرف، وده مركز محترم جدا، المركز المصري للدراسات الاقتصادية. فهم درسوا ما يجب أن يتم تطبيقه قبل التعويم وما يجب أن يتم تطبيقه بعد التعويم. قبل التعويم كانوا هيئوا الاقتصاد، أزالوا كثير جدا من التشوهات. بعدين مصر ما كان فيها انهيار اقتصادي بالمعنى الـ يعني الـ حقيقي، لكن كان فيها تدهور. يعني مصر حصل فيها اللي بدأ يحصل في السودان من كم سنة، ولو ما كان اتخذوا هذه الخطوات الجريئة والخطوات المدروسة كان حيتواصل هذا.
وأظن يا دكتور أنا ما أعرف، لكن يخيل لي برضو في حاجة، يعني مصر ما فيها صناعة وفيها تصدير وفيها زراعة وفيها تصدير وفيها سياحة وفيها،
لكن الجاب أكبر،
الجاب أكبر، أيوة، لأنه الاقتصاد أكبر كثير بتاع مصر. لكن غير كده الحاجة الملاحظة برضو، الناس دائما لما يتكلموا عن مصر بينسوا إنه مثلا السوق الموازي في مصر ما ماتيور زي السوق الموازي،
ما ماتيور زي السودان.
مشكلة.
صحيح. أيوة. صحيح. نعم. ما ماتيور زي السودان.
يعني هي تجربة، الفرق ما كان ما ظهر في،
أيوة. ما كتير. صحيح. نعم. لكن هي تجربة ممكن كنا نستهدفها. نعم. تجربة كان ممكن ندرسها ونشوف ما تم اتخاذه من إجراءات ونطبقه. السؤال يا أستاذ حسام الآن، ما الذي طبقته حكومة السودان ما قبل التعويم أو ما قبل تطبيق سياسة سعر الصرف المرن المدار عشان نكون very specific؟ Nothing. ما طبقت أي حاجة. يعني اليوم اللي قبل التطبيق ويوم التطبيق واليوم اللي بعد التطبيق all the same. ودي إشكالية طبعا، دي إشكالية. الإشكالية دي هيكون عندها ما بعدها، إذا ما الحكومة الآن لن نتباكى على اللبن المسكوب يعني، لكن في المستقبل في الأجل القريب يعني من بكرة، من بعد بكرة، في الأجل القريب لابد أن يكون في إجراءات واضحة لتخفيف الأثر المتوقع لارتفاع سعر الصرف. طبعا الارتفاع المفاجئ، يعني انا قبل لو تتذكر في معرض الحديث قلت لك انه التضخم ده ذاته احنا ما بنسميه تضخم الا ياخذ وقت طويل،
نعم.
يعني اذا تصاعدت الاسعار في شهر 3 و4 و5 و6 ده ما تضخم، ما بنسميه تضخم اصلا. التضخم ده لازم ياخذ سنين، لازم ياخذ سنتين او 3. فنحن اسي اي اثر لارتفاع او انخفاض هذا الاثر غير مستدام كاقتصادي ما بنفكر فيه، قالوا ده كلام ما عنده قيمه. اذا ما كان هذا الاثر مستدام، إذا ما كان في المدى المتوسط على الأقل، نحن كاقتصاديين ما بيكون عندنا أي اهتمام به. قال له إذا نقص بكرة بقى 200، ممكن بعد بكرة يصل 600، ودي كلها حاجات الاقتصاد يتعامل مع المودلز، والموديل ده عنده حاجة اسمها سلسلة زمنية. أنت عشان تعمل موديل أول حاجة بتعملها ناس الإحصاء أو الاقتصاد القياسي بيعرفوا القصة دي، السلسلة الزمنية، إنه المزارع دي لازم يكون عندها ديوريشن. إذا ما في ديوريشن، أي أثر بكرة، اي اثر بعد شهر، اي اثر بعد شهرين، سواء كان ايجابي او سلبي، ده بنعول عليه ونحن ولا نهتم به. والان السوق الموازي استاذ حسام يترقب، السوق الموازي ينظر لهذه الخطوه ككيكه، كهديه من حكومه السودان، انه الان بقى في غير المصدر بتاع تحويلات المغتربين وغير مصدر العائدات الصادر، كمان في قبل مصدر الدولار الرسمي،
الدولار
الدولار الرسمي،
البنوك. نعم
الدولار الرسمي اللي هو اللي ممكن انا امشي اشيله من البنك وامشي ابيعه في السوق الموازي. ما لم نلغي او نخفف او نخفض الجاب ما بين العرض والطلب، لن يحدث تعافي لسعر الصرف في السودان. وما لم تسبيسيفاي الطلب نعرفه كم والعرض نعرفه كم بشكل حقيقي، ونتناسى العرض الاقتصادي بتاع بنك السودان مع احترامي الشديد ليه وما يرد فيه تقاريره من انه 8 مليون استيراد و4 مليون
مليار
صادرات، لازم هذا الكلام نرميه خلف ظهورنا ويكون في بيانات حقيقيه تسبيسيفاي الديماند وتسبيسيفاي السبلاي، ونقدر نعرف الفرق ده وكيف نحن توميتيجيت هذا الفرق. اذروايز حيحصل كارثه في السودان وكارثه كبيره. اذا الحكومه عندها الشجاعه وعندها السند الشعبي ممكن تتفادى هذه الخطوه بانها تعوم الدولار. تعويم الدولار اللي هو شنو؟ تترك الحكومة هذا الأمر يسموه سيلينج بوت، تخلي الموضوع ده لعوامل العرض والطلب. بعد ذاك يا أستاذ حسام السعر اللي بيتحدد بعد التعويم هذا هو السعر الحقيقي المفروض الاقتصاد السوداني يتقبله ويتعامل معه ويبني البوليسي بتاعته عليه. لكن الآن we are talking إنه هذا السعر المرن المدار طبقته الحكومة، ليس السعر الحقيقي. خلي السعر الحقيقي إذا أنت أصلا عندك الجرأة وعندك الشجاعة لأنك تتخذ هذه السياسة أو القرارات، اتخذ سياسة التعويم اللي هو ده نادى به البدوي. البدوي لم ينادي به المرن المدار، هو أحصف وأذكى وأوعى من أنه ينادي به المرن المدار، هو نادى به التعويم. ليه؟ عشان يلغي الضوابط، يلقي الضوابط الكبيرة. أنا قلت لك أنه الضوابط مع الشح بتخلق السوق الموازي، فهو كان عاوز يضرب السوق الموازي بأنه الآن لا توجد ضوابط ويبقى في كومبيتيشن ما بين السوق الموازي والسوق الرسمي، ولن يكون في حاجة اسمها سوق موازي وسوق رسمي، حيكون بس سوق الصرف موازي أو رسمي ما بيفرق. قال له السعر الآن very clear، السعر ده محدد حسب أدوات العرض الحقيقي والطلب الحقيقي. هذه السياسة بتاعت المرن المدار إذا كانت مرحلة وستسبق تعويم، أعتقد إنها ربما تعمل كبح لانجماح التضخم، لكن إذا كانت هي السياسة المعلنة، هذه السياسة ليست جديدة أستاذ حسام، هذه السياسة طبقها بنك السودان في زمن الإنقاذ وطبقها موسى، مين موسى ده؟ معتز موسى، وطبقها بعده لما جاءت هذه السياسة المرن المدار. لا يوجد جديد في هذا الأمر، الآن بس مرن جدا، الآن مرن جدا، ولا يوجد نظام صرف اسمه المرن جدا.
نعم. طيب ده بيخليني يا دكتور أسألك، إنه برضو في كلام عن السعر الحقيقي، يعني في معادلات دكتور إبراهيم البدوي في ورقة منشورة في أكتوبر 2020 يتكلم
صحيح
عن إنه بالمعادلات دي هو
صحيح
بيتوقع إنه الرقم طبعا يعني يخيل هو كان الوقت ذاك السعر 100 200 ولا حاجة، حسي بيجي وصل 300 كم و70 وصل 400 في كم يوم ورجع تاني،
صحيح.
فهو بيتكلم عن من 140 ل 150. هل
والله
عندك
في
أي
معادلة، في
أيوة
معادلة أستاذ حسام، واسمها تعادل القوة الشرائية، إذا كانت ترجمة بالعربي سليمة يعني تعادل القوة الشرائية. المعادلة اللي بتقوم عليها أنك أنت تقسم وتوسط الأسعار في دولتك على سعر الصرف الرسمي، وتضربه في متوسط أسعار الدولة اللي أنت عاوز تعمل إيكويفالنسي للعملة معاه.
نعم
النتيجة بتاعت المعادلة دي بسيطة جدا، مش يعني احنا من الكونسيومر برايس اندكس، من ال ما اعرف اسمه، شو الكونسيومر برايس اندكس اللي هي كونسيومر برايس،
المستهلك،
ايوه
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 المؤشر،
ايوه
ايوه
مؤشر السلع الاستهلاكيه.
السلة الاستهلاكية، ايوه
نقدر وعن طريق نسبه التضخم نقدر نعرف متوسط الاسعار في السودان، وسعر الصرف الرسمي معروف، ومتوسط الاسعار في الدوله اللي انت عاوز تعمل ايكوفالنس للعمله بتاعتها، اذا دخلت عملت جوجلينج بتجيك.
نعم
فيري سمبل، يعني
نعم
نظريه تعادل القوى الشرائيه فيري سمبل، تقدر تعرف السعر الحقيقي. السعر الحقيقي ده الان احنا ما في زول قالوا لنا اصلا، ما في زول قال لنا السعر الحقيقي كم، ولا في زول عمل الكالكوليشن دي. ولما جو عملوا السعر 385 بلس 5%، يعني هل هذا السعر الحقيقي؟ ام نوت شور، ام نوت شور. فبرضه ارجع واقول لك يا استاذ حسام، عدم الاعتماد على المنهج العلمي السليم في اتخاذ القرار هو من اودى بالسودان والصومال والدول دي كلها،
نعم
اودى بها
نعم
لهذه
نعم
الاشكاليه. We
نعم
have to respect هذا الانتاج العلمي and we have to care about هذا الانتاج العلمي. ميلتون فريدمان ما كان سياسي وعمل، يعني كينز ما كان سياسي وحل الكساد الكبير، وادم سميث ما كان سياسي ووضع ملامح الاقتصاد في العالم. فنحن we have to respect الانتاج العلمي.
نعم نعم
ما
كارل
متحيز
ماركس
انا
كارل
للاكاديمي.
ماركس ما كان سياسي بالمعنى بتاع ده، برضه وبرضه وضع يعني في اطار هناك، مش كده؟
مينو؟
طيب كارل ماركس انا قلت يعني مع
والله كارل
تضيفي
ماركس
للاسماء
اقتصاد،
ديل
كارل ماركس
الاقتصادي سياسي.
كارل ماركس
ايوه
اختصاص سياسي، مدرسة
نعم
يعني ده
نعم
من مدارس الفكر الاقتصادي، لكنه يمكن يكون ما بيعرف ذاته سعر صرف، ولا ده بيعرف فكر اقتصادي.
نعم نعم
طبعا في فكر اقتصادي، في نظرية
نعم
اقتصادية، في مدرسة اقتصادية، في سياسة اقتصادية، في قرار
نعم
اقتصادي،
نعم
أدب
نعم
اقتصادي، في
ايوه ما هو
سمايكا.
انا ما لم ارجع لكلامك في الاول عن انه في الاوضاع الديمقراطيه دي بيكون الاقتصاد برضه الجزء السياسي بيدخل فيه، لانه انت بتتكلم عن مصالح،
باي ذا
اي
واي،
قرار
باي ذا واي،
بتاخده بيكون فيه مصالح ناس
باي
يعني.
ذا واي، مثلا
نعم
فيتنام، فيتنام
نعم
دولة بيور اشتراكية،
نعم
بيور اشتراكية. فيتنام الكونتريبيوشن بتاع البنك الدولي فيها انت ما بتتخيل حجمه،
نعم نعم
يعني واحد من الناس اظنه ستيفن موريس، ستيفن موريس لو متذكر الاسم، ستيفن موريس ده واحد من البنادو للشيوعية، ده من كبار الباحثين في البنك الدولي، واحد من الناس اللي بيتكلموا باسم البنك الدولي، ستيفن موريس اتوقع اسمه، ميروس او سمثينج لايك ذس. ده اشتراكي ويجاهر بافكاره الاشتراكيه ويدافع عنها، وما اقدر اقول شيوعي لكن اشتراكي. فده واحد من كبار المنظرين البنك الدولي، واحد من كبار المستشارين بتاع البنك الدولي. البنك الدولي ما عنده عقيده، ما عنده عقيده، ولا الصندوق عنده عقيده، واقتصاد العقائد انتهى يا استاذ حسام. الاقتصاد الان امر تكنيكال، اقتصاد العقائد والاقتصاد الاشتراكي والاقتصاد الرأسمالي ده أصبح تاريخ ندرسه للطلبة في سنة أولى.
والله تمام. انا دكتور ما يعني الواحد ما بيبيع المويه في حاره السجاين، لكن انا اعتقد انه يعني الكلام ده هو ما هو بالعكس، البنك الدولي والصندوق الليله هم قاعدين يعملوا سياسات نيو ليبراليه كويسه. النيو
صحيح
ليبراليه دي يعني دي ايديولوجيا برضه، دي ايديولوجيا، ويعني والناس اللي عندهم تصور معين لفهم العالم
هي أداة
وسياسات
تحكم،
نعم
هي أداة
فيعني
تحكم،
نعم
ما هي ما أيديولوجيا، معلش يعني أنت بكيف في السياسة تضيع أكثر مني وتفهم فيها، لكن أنا بعتقد أنها هي أداة تحكم. أداة التحكم دي مرتبطة برجال أعمال، ورجال الأعمال دي اللي عندهم حلقات،
نعم
تبدأ من سوريس، جورج سوريس، وتجي لناسنا في السودان، وتمشي يعني وتمشي لبريطانيا، ما داري يعني اذكر نيمز، لكن هي تشينز. هذه التشينز تستهدف التحكم في النشاط الاقتصادي في العالم عشان يحقق لهم ارباح، زي الكارتيل. زمان في الاقتصاد في حاجه اسمها الكارتيل، اللي هو اتحاد من 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 منتجي سلعه واتحاد من بائعي سلعه،
اوبك
يقعدوا
مثلا يقول لك
اوبك مثلا يقعدوا ويتفقوا جس عشان مصالحهم. فالنيو ليبراليزم، وانا ما عندي والله يعني ما قاعد اقرا فيها كثير يعني، لكن as far as I know انها هي تشينز للسيطره على اقتصاديات العالم. والسؤال كيف حقق هؤلاء الناس الثروات؟ حققوها برضو البعد السياسي يعني. لكن برضو انا ارجع واقول يعني انه اقتصاديات العقائد، الاقتصاد العقدي ده، غير انه يضع للناس حواجز وصعوبات ما بيكون منه فائده. نحن نعتمد على المودلز، نعتمد على التكنيكال تولز، ويكون التعامل مع الاقتصاد بواقعيه. الان يعني ربما يظهر في الفتره الجايه حاجه يسموها الاقتصاد الواقعي، ربما. الان نحن مع الاقتصاد السلوكي والاقتصاد الجرين ايكونومي، ربما في المستقبل يصير الاقتصاد الواقعي الريال ايكونومي، اللي هو الاقتصاد المرتبط بالواقع.
نعم.
ايوه
دكتور، يعني دكتور عمر، انا شاكر لك جدا جدا، ويعني قدمت لنا يعني بلغه يخيل لي مفهومه للمشاهدين، ان شاء الله تكون
إن شاء
يعني
الله.
مفاهيم معقده جدا جدا، ويعني برضه حلول، لانه الناس بيقولوا انت ممكن تنتقد لكن يعني وين الحلول؟ فانت تكلمت عن طيب القرارات اتخذت، ماذا نفعل عشان تمشي لقدام؟ ففي ختام اللقاء معك ده، انا اذا عندك اي اضافات عايز تضيفها وقبل ما نختم الحلقه.
والله يا استاذ حسام، انا برضو يعني اشكرك جدا على هذا الدور الكبير اللي انت بتقوم به، تثقيف وتوعيه الناس. والاقتصاد لم يعد يعني علم اكاديمي، الاقتصاد كلشر وثقافه ويلمس حياه الناس، وابسط انسان يعني بيعرف الان الديماند والسبلاي، ويعرف الانفليشن، ويعرف التضخم. فهي اصبحت قضيه يعني اساسيه ومهمه. نحن دورنا يعني كأكاديميين طبعا ما متخذين قرار ولا كده، لكن دورنا ولا تكتموا شهادة أبدا فيكتمها فإنه آثم قلبه، أتوقع الآية تقول كده. فإحنا دورنا إنه جست يعني ما يخطر علينا من أفكار ربما تكون سليمة وربما تكون خاطئة، ما يجينا من خيالات. والخيال ده مهم جدا، قالوا الإنسان بالخيال بيبدأ. الخيال ده أنت تحاول تتحقق منه، وإذا جاتك فكرة تحاول تتحقق منها. أنا برضو يعني بطلب من المزورين سواء كان الحاليين او المستقبليين انه لا تطبق اي سياسه لا تقوم على بحث علمي. البحث العلمي هو اداه من ادوات اداره مخاطر السياسات. قالوا البحث العلمي بيديك استشراف وبيوريك واتس نيكست. واتس نيكست يعني انت بتخيل انك انت تعرف انه حيحصل شنو على الورق. ما في يعني مور وايز ذان ذيس يعني. فانا بطلب من صناع السياسه في السودان ومتخذي القرار في السودان التواصل مع أساتذة الجامعات والتواصل مع الأكاديميين داخل السودان، لهم هم أكثر معرفة بالاقتصاد. الآن ما أقول لك ده كله يا حسام ما من معايشة، ما أقول لك ده كله يعني حبيس أوراق، لكن ما في معايشة. لكن في ناس قاعدين في السودان ومعايشين ما نتكلم عنه ده، وكتار جدا لازم الحكومة تستعين بهم، ولازم يكون عند كل وزارة هيئة استشارية. الوزير ده غير يلبس فول سوت ويجي يعني يوقع ويكون يعني عنده كوميونيكيشن مع الناس وكذا، لكن لابد ان يكون خلف هذا الوزير استشاريا.
نعم صحيح.
وفي النهايه اشكرك جدا على هذا اللقاء الجميل جدا، اديتني فرصه اعبر عن كثير يعني مما اعتقده، والحوار معك كان ممتع جدا. اشكرك على هذه.
شكرا 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 يا دكتور، شكرا جزيلا الدكتور عمر عوض حاج حامد، عميد كليه اداره الاعمال بالجامعه العربيه المفتوحه بالبحرين. شكرا جزيلا لزمنك، وشكرا للسيدات والساده المشاهدين المشاهدات والمشاهدين، ونلتقيكم في حلقه قادمه من برنامج وان طال السفر، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.
الله يسلمك. تسلم استاذ حسام، شكرا.